والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. هذا السائل سؤال هذا السائل تكرر عدة مرات، هنا في جدة وفي المدينة. ملخص هذا السؤال الطويل: يوجد من بعض أجلاء العلماء، علماء المسلمين، الذين أخطأوا في باب العقيدة، وربما وضعوا في تأويلات بعض الصفات على طريقة الأشعرية، منهم مكثر ومنهم مقل يتفاوتون، والسائل يقول: ما موقفنا من هؤلاء الأئمة الأجلاء؟ ويقول فيما يقول: وقبل سنوات كان الإمام الشهيد حسن البنا يعتقد هذه العقيدة وهو إمام مجدد، فماذا تقول في مثل هؤلاء؟ فكيف يكون موقفنا ونحن من صغار الطلاب أو من صغار طلاب العلم ونحب هؤلاء العلماء ولكن نتنازع؟ في دواخلنا إلى آخر كلامه والملخص. قبل أن أجيب على السؤال من أوله، أحب أن أعلق على كلمة الشهيد حسن البنا رحمه الله. كلمة الشهيد لا ينبغي أن نطلق من عند أنفسنا أن فلان شهيد. الله هو العليم من الشهيد ومن ليس بشهيد من الذين قتلوا في المعارك، من يذهبون إلى أفغانستان الآن فيجاهدون فيقتلون هناك، هل كل من قتل في أفغانستان يقول إنه شهيد نشهد له بأنه شهيد؟ لا. من الشهيد؟ من جاهد لتكون كلمة الله هي العليا. وأنت لا تعلم من هؤلاء الذين قتلوا في المعارك واغتالهم ظالم كالشيخ حسن البنا، لا تستطيع أن تشهد أمام الله بأنه شهيد. هذه عبارة حديثة ما كانوا يطلقون. عمر بن الخطاب رضي الله عنه اغتيل وعثمان قتل، هل سمعتم أحد يقول الشهيد عمر والشهيد عثمان؟ هذه عبارة ما كانت معروفة عند السلف، عبارة حديثة لا ينبغي أن يطلق على كل من قتل في سبيل الله في المعارك أو قتله ظالم يسمى شهيد. ليس معنى هذا أننا ننال من حسن البنا، وذكرت غير مرة أن لحسن البنا محاسن لا توجد حتى للأزهريين الكبار، وهو ليس من كبار العلماء، طالب علم عادي، لكنه يوفق في باب الإصلاح ما لم يوفق من هو أكثر منه علما. ظهر حسن البنا في وقت شباب المنطقة لا يعرفون شيئا إلا البارات والمقاهي، تلك مساكنهم ومساجدهم ومأواهم، أخرجهم من البارات ومن المقاهي وعرفهم طريق المساجد وأوجد لهم معسكرات إسلامية وأصلح من بالهم شيئا كثيرا استعان بالله، وفعل فعلا كثيرا أعمال إسلامية كثيرة. وليس معنى ذلك إن حسن البنا محقق في باب العقيدة أو عالم شهير في الأحكام، لا، في العقيدة أشعري وفي باب العبادة صوفي، له شيخ الطريق يعتذر يذكره هو نفسه ويبجله لأن شيخ طريقته شيخ لوالده، هكذا يقول حسن البنا رحمه الله. ومع ذلك كل أن أقول رحمه الله قد تستغرب، قلني أذكر هذه الأشياء وأقول رحمه الله. الترحم على الناس مطلوب ما لم تعتقد بأنه كفر بالله وارتد عن الإسلام، هذا ما لا نعتقده في هؤلاء أبدا، مع ما لديهم من الأخطاء، قد تكون الأخطاء يسيمة في العقيدة في باب العبادة في باب الأسماء والصفات، لكن تلك الأخطاء الجسيمة نحن نلتمس لهم العذار لتقديرنا للجو الذي عاشوا فيه والبيئة التي نشأوا فيها، معذورون، ليسوا ممن شاق الله ورسوله بعد أن تبين لهم الهدى، ولكن قوم معذورون اعتقدوا تلك العقيدة ظنا منهم أنها العقيدة التي جاء أنها العقيدة التي جاء بها رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولديهم شبهات. هو وغيره ممن ذكر قبله من أئمة المسلمين الذين لهم مجهود كبير في خدمة الإسلام وفي بيان الحق والدفاع عن الكتاب والسنة، وخصوصا في خدمة السنة كالحافظ ابن حجر والإمام النووي والبيهقي وأمثال هؤلاء، معذورون فيما قد يقع منهم أحيانا من التأويلات. وقلت غير مرة فأكرر، أدرسوا موقف شيخ الإسلام في مثل هذه المسألة في مقدمة كتاب الرد على البكري، بل قد قرب هذه المسائل ولخص رأيه فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين في القواعد المثلى. طالع القواعد المثلى، وذكرت بعد ما تيسر أنا في كتاب الصفات الإلهية من هذه المراجع القريبة تنطلقون في مراجع شيخ الإسلام فتكونون على علم. لا يكون هدف الشباب أنهم إذا اجتمعوا بأهل طلاب العلم يلقون الأسئلة وانتهوا وفي الجلسة الثانية أسئلة وفي الجلسة الثالثة أسئلة، لا، بعد التوجيهات ترجعوا إلى المراجع اطلبوا العلم، خاصة طلاب الجامعات. الطالب الذي وصل إلى المرحلة الجامعية ما يحتاج إلا مجرد توجيه فقط، خذ التوجيه اقرأ وادخل المكتبات واقرأ واستفد وسجل واكتب، هناك العلم. بالاختصار، هؤلاء الأئمة الذين ذكر المؤلف في هذه الورقة ومن لم يذكرهم ممن هم مثل هؤلاء كالإمام الشوكاني، نرجو أن الله يعذرهم فيما وقعوا فيه، كما قال شيخ الإسلام: إذا كان الله يعذر من يجهل حرمة الخمر فيشرب ويجهل حكم ترك الصلاة فيترك الصلاة، إذا كان أمثال هؤلاء يعذرون، فهؤلاء الأئمة الذين اجتهدوا في معرفة الحق ولكنهم عجزوا ولم يصلوا إلى ما يريدون أولى بأن يعذروا. وبالله التوفيق. السائل نفسه يسأل: ما الفرق بين الكلام وبين المنطق؟ الكلام اصطلاح جديد، ولكن اصطلاح علم الكلام أو علم الكلام المصطلح عليه عند الأشاعرة والمعتزلة وأمثالهم، المنطق داخل فيه. علم الكلام يتكون من المنطق والفلسفة وبعض الاصطلاحات. المنطق علم أو اصطلاح قائم بنفسه، كذلك الفلسفة، إلا أن علم الكلام يتكون من اصطلاحات الفلاسفة واصطلاحات المنطقيين واصطلاحات من تأثر بهذه الدراسة من علماء الكلام. واحمدوا الله تعالى الذي لم يبتلكم بهذا فدعوه فادرسوا العقيدة، والعقيدة شيء وعلم الكلام شيء آخر كما سبق أن بينا إن شاء الله. سائل يسأل وشفع لهذا السؤال بعض الحاضرين قالوا هذا سؤال مهم لذلك نجيب عليه مبادر بالإجابة. يقول ما الفرق بين التقية وبين التورية؟ الفرق بينهما واضح، التقية نفاق جودت فيه تاء التقوى، أصل التقية النفاق، جودت تاء التقوى زادتها الروافض سموا تقية، التقية نفاق ملبس بالتقوى بمعنى أسلوب يتقون به غضب الحاضرين وغضب من يخالفهم، هذا أسلوب لا يوجد إلا عند الروافض والشيعة، وعندهم أسلوب مهم أو عمل من أهم الأعمال عند الشيعة. الشيعي أو الرافضي الذي لا يحسن التقية ليس بشيء، لأنه يفضحهم أو يهلك ونفسه. بمعنى لو كان الآن بيننا رافضي لأوجده الله بيننا، لو وجد وفي مثل هذا اليوم سئل ما رأيك في أبي بكر الصديق، يقول رضي الله عنه الخليفة الأول لرسول الله عليه الصلاة والسلام ويثني عليه ثناء عاطرا وهو يعتقد أنه من أهل النار، هذه التقية ليسلم ولا يهلك بين أهل السنة، فإذا خرج لعن، هذه هي التقية. أما التورية، التورية شيء آخر، التورية أن تستعمل أسلوبا له معنيان، معنى قريب ومعنى بعيد، توري من يسمع فيفهم أنك تريد المعنى غير المراد، توري أو توري غيرك وأنت تريد خلاف ما فهم هو، هذه من المعارض، التورية من المعارض، يتحفظ بها الإنسان من الكذب. الفرق كبير. هذا حسد ولا أسد يا شباب؟ لعله أسد. هل الخوف؟ نعم إن شاء الله فكر فيه. اللي بعد الخوف ما هو فيل هذا ولا إيش؟ الخوف من العين والحسد بمعنى واحد، يخدش العقيدة الصحيحة. أرجو التوضيح، العين هو الذي يسميه كثير من الناس حسد، المعنى واحد، يعني إذا علمت أن هناك عين إنسان في عينه سم تخاف من هذا الشخص، إذا خفت منه ماذا تفعل؟ تستعيذ بالله، تلتجئ إلى الله أن يقيك شر عينه، هذا ليس من الشرك، هذا خوف طبيعي. لا فرق بين أن تخاف من شخص أنه يطعنك بالسكين أو يقدم لك سما، وبين أن تخاف من إنسان من عينه في عينه سم معنوي، إنما عند ذلك عليك أن تلتجئ إلى الله، لا يخدش هذا في عقيدتك. السائل يسأل يقول ما معنى قول القائل بما عرفت ربك؟ فالمقصود أو ما المقصود؟ أرجو أن يكون السائل موجود، سؤال ركيك جدا. فالمقصود بهذه المعرفة ما المقصود بهذه المعرفة؟ لا هذا أنا لا أسأل هذا. ما المقصود بهذه المعرفة؟ المعرفة صفتك أنت ليس صفة الله. المعرفة صفتك أنت الذي تعرف الله. المعرفة بمعنى العلم بما تعرف ربك وتعلمه، تعرف وجوده وتعلم صفاته بما بمخلوقاته. نعم، معرفة الله تعالى ليست متوقفة على الوحي. معرفة الله تعالى بالفطرة، كل مولود يولد على الفطرة قبل أن يهوده أباه وأمه أو ينصره. بمعنى يعرف الرب سبحانه وتعالى بالعقل السليم غير المشوش وبالفطرة، لكن لا تقوم الحجة على العباد بدليل الفطرة وبدليل العقل حتى يأتي الوحي فيكمل تلك المعرفة فيغذي. لذلك تقوم الحجة على العباد. لو كانت تقوم الحجة على العباد بالدليل العقلي والفطرة لما بعث الله الرسل وأنزل الكتب، ولكن هذه الأدلة تتعاون حتى تقوم الحجة لله على عباد الله. ما معنى قول المعتزلة إنه عالم بذاته وقادر بذاته؟ لا معنى له، كلام لا معنى له. الغرض منه الفرار من إثبات العلم. إثبات العلم عندهم هذا من باب المثال، أي إثبات الصفات عندهم لا يجوز. لماذا؟ لأنك إن أثبتت العلم إما أن تعتقد إن هذا العلم قديم إذا ما زاد أدى ذلك إلى تعدد القدماء، أو تقول العلم ليس بقديم حادث أدى ذلك إلى أن يكون الله محلا للحوادث. ما الفرار؟ نفي العلم. هذا ما أدى إليه اجتهادهم. لكن الفرار الصحيح المفر إلى الوحي، أن تستعمل في التنزيه قول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أثبت الله في هذه الآية صفتين ونفى المماثلة، هذا من باب المثال أيضا، أي تثبت الصفات وتنفي المماثلة بين صفات الله تعالى التي أثبتها بالكتاب والسنة وبين صفات المخلوقين. هذا هو التنزيه الصحيح السليم الذي جاء به الكتاب. ولكن المعتزلة أعرضوا عن الكتاب والسنة وأرادوا أن ينزهوا الله من عند أنفسهم، فوقعوا في نفي صفات الله تعالى وقالوا كلاما غير معقول، فهو يعلم بذاته لا بعلمه. لا معنى لهذا الكلام. أدري أين الصفة الأولى من الصفة الثانية. هل يلزم أن معرفة الله تعالى تكون بآياته ومخلوقاته إلى آخره؟ فهل الإنسان يجهل الله سبحانه وتعالى ثم أخذ يفكر في هذه الآيات فعرف ربه الظاهر أم هذه من أنا أم أن معرفة الإنسان بربه أمر فطري لا يستلزم المعرفة العلمية؟ أرجو أن يكون هذا السائل موجود فيخضع للمناقشة. معنى إننا نعرف الله سبحانه وتعالى بآياته المخلوقة في السماوات والأرض والليل والنهار والشمس والقمر، ليس معنى ذلك أنك تحتاج إلى أن تفكر في هذه المخلوقات بدون تفكير. هذا يسمى الدليل العقلي، الاستدلال بهذه الأشياء على معرفة الله تعالى دليل عقلي. يسبق الدليل العقلي الدليل الفطري، هذا كلام مكرر. تعرف الله بفطرتك إذا سلمت من المؤثرات الخارجية، وتأتي الأدلة العقلية إذا عقلت وفهمت، تزداد معرفة وإيمانا على إيمان بهذه الآيات. وليس معنى ذلك أنك كنت تجهل الله إلى أن فكرت في هذه الآيات ثم عرفت، لا، ليس هذا هو المراد. وأنت تعرف هذا من نفسك أيها السائل. ما هو القول الفصل في زيارة النساء للقبور؟ الجواب: ليس هناك قول فصل، المسألة خلافية والخلاف مستمر إلى يومنا هذا. بمعنى القول الفصل، القول الراجح، الرجحان أمر نسبي. إذا ترجح عندي قول ليس من الإنصاف أن ألزم غيري من طلاب العلم أن ينقادوا لترجيحي إذا ترجح عندهم غير ما ترجح عندي. لذلك ينبغي أن يكون السؤال: ما الذي يترجح عندك في مسألة زيارة النساء للقبور؟ الجواب: يترجح عندي عدم زيارتهن قصدا، إلا إذا مرت مرأة مسلمة بمقبرة المسلمين، أو مرت بالبقيع، أو دخلت الروضة وصارت قرب قبر رسول الله عليه الصلاة والسلام تسلم. أما تقصد قبرا لتزور، هذا الذي يترجح عندي عدم ذلك. والمسألة خلافية ألفت فيها كتب ورسائل، ولكن الذي يترجح عندي هو هذا. وأما الحديث: لعن الله زائرات القبور، لعن الله زوارات القبور، لا يختلفون في أن حديث زوارات القبور صحيح هذا اللفظ، ولكن يختلفون في زائرات القبور، منهم من صحه ومنهم من ضعف، وسبب الاختلاف عند التصحيح والتضعيف، والله أعلم. السائل يسأل ويستشير دعوة بعض مشايخنا في المدينة المنورة للحضور إلى هذه المدينة جدا لإلقاء محاضرات عن هذه الفتنة، وما هو موقفهم الصحيح منها؟ لأنهم في حيرة شديدة لا يعلمها إلا الله. نرجو لكم التوفيق وجزاك الله خيرا. لماذا تخص علماء المدينة بالطلب ليتكلموا بها في هذه الفتنة؟ عندك علماء في مكة وعلماء في جدة وعلماء في الرياض وفي كل مدينة، لماذا تخص بالطلب علماء المدينة؟ هذا السؤال تجيب عليه أنت صاحب السؤال، أو خلي معك لا تجيب عليه. طلب علماء المدينة طلاب العلم في المدينة من المدرسين في الجامعة الإسلامية. طلب أن بحث سبق أن بحثنا في هذه المسألة وأن عرضت عليه فعلا، وبعض إخوانكم زاروا المدينة هذه الأيام فعرضوا على بعضهم أن يرتبوا لهم دروسا في بعض المساجد في جدة، يعينوا لهم مسجدا يتناوبون فيه. رشحنا نحو 4 أشخاص، فنرجو لهم التوفيق، ولكن ليس الغرض من مجيئهم ليتحدثوا عن الفتنة التي يعنيها السائل، بل يدرسوا وليعلموا الناس دينهم وعقيدتهم والفقه في الدين. أما كوننا نطلب العلماء من المدينة ليتحدثوا عن الفتنة، لعله يعني بالفتنة الفتنة الأخيرة فتنة النساء، أو يعني الفتنة الكبيرة التي نعيشها. أما بالنسبة للفتنة الكبيرة وقد قتلت بحثا، بحثت في كل مدينة وفي كل محاضرة، الناس تبحث، ماتت من البحث، أرجو أن تموت ولا تحيا، وتنتهي هذه الفتنة قبل أن تحيا، قبل أن يحيا البحث فيها وينسحب القوم من أرضنا ويسلم الله المسلمين من القتال. هذا ما نرجوه. الذي نطلب منكم بهذه المناسبة أن تكونوا فعالين لا قوالين، أي أن تكثروا من الدعاء والتضرع إلى الله. المسألة ليست تعالج بالمحاضرات والخطب، مسألة في غاية من الصعوبة، والأسباب المادية اتخذت، لم يبق إلا الالتجاء إلى الله ليحفظ المسلمين من شر الحروب والقتال، تنسحب هذه الجيوش قبل أن تقع حرب بينهم وبين غيرهم، ويصلح الله شأن المسلمين. عليكم من الإكثار الدعاء في الأوقات التي تظنون أن الدعاء مستجاب، أكثروا من الدعاء، فليكن همكم هم عملي إصلاحي لا مجرد إلقاء الأسئلة. وأما بالنسبة للفتنة الأخيرة فتنة النساء، فيما أعتقد المسألة قيد بحث عند المسؤولين وكبار العلماء الذين هم من أهل الحل والعدل. العلماء اسمان: علماء يتكلمون فيبحثون فيبينون، طلاب علم نرجو أن نكون منهم، وطلاب من أهل الحل والعدل، علماء من أهل الحل والعدل غير هذا السن، أولئك يشتركون مع المسؤولين في حل المشاكل. وعلينا نحن صغار الطلبة أن نحسن بهم الظن، ولا نرجو فيما بيننا نختلف، ونتخذ هذه الفتن موضوعا للبحث والخطب والمحاضرات فقط. ينبغي أن يكون الاهتمام حل وانتهاء هذه الفتنة، وما تنتهي إلا بإذن الله. فنسأل الله تعالى أن يحل لنا هذه المشاكل حتى نستريح من مثل هذه الأسئلة. أما المشايخ الذين رشحناهم لكم، احتفظ الآن بأسمائهم خشية ألا يتحقق ما طلبنا، وليس بلازم أن تعرفوا أسمائهم من الآن، ولكن إذا جاءوا تعرفونهم إن شاء الله. سائل نسأل هذا السؤال يخص الطلاب الدارسين والإخوة الحضور من الذين لا يدرسون طوائف علماء الكلام يسمعون معنا: ما الفرق بين الأشاعرة والماتريدية؟ السؤال الثاني: ماذا يترتب على القول بخلق القرآن؟ السؤال الثالث: ماذا يترتب على القول بالمجاز في الكتاب والسنة؟ الجواب على السؤال الأول: لا فرق بين الأشاعرة والماتريدية إلا فرقا شكليا، في جوهر المسألة مذهبهم واحد في وجوب تأويل الصفات الخبرية والصفات الفعلية، وإنما يختلفون في مسائل معدودة على أطراف الأصابع لا أستحضرها بالترتيب الآن فنتركها لأنها ليست ذات شأن. ماذا يترتب على القول بخلق القرآن؟ الجواب: من قال بخلق القرآن ولم يعذر لا بجهل أو بشبهة فهو كافر. أجمع السلف على تكفير من يقول بخلق القرآن. ما دليل التكفير؟ التكذيب بقوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. الله سمى الكلام الذي تلاه النبي عليه الصلاة والسلام على المشركين وسمعوه منه وهذا القرآن، سماه كلامه حتى يسمع كلام الله. من قال بأن القرآن ليس بكلام الله ولكنه خلق من خلق الله فهو كافر لأنه كذب الله، ومن كذب الله وكذب رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو كافر بالإجماع. إلا أنني أقول هنا ما أشرت إليه في الدرس في المسجد، أن ليس كل من قال بكفر فهو كافر، وليس كل من فعل مكفرات فهو كافر، بل لا بد من التماس الأعذار والشبهات خصوصا في هذا الوقت لكثرة الشبه ولغلبة الجهل على كثير من الناس في هذا الباب. أما الحكم الأصلي، من قال بخلق القرآن فهو كافر. أما مسألة القول بالجواز بالمجاز وعدم القول بالمجاز في الكتاب والسنة مسألة طويلة الذيل، ولكن بالاختصار لا ينبغي القول بالمجاز في نصوص الصفات ما عدا نصوص الصفات في الأمر سعة. قد يكون الخلاف خلاف اللفظ غير جوهري. سؤال القرية، فاسأل القرية، لك أن تقول مجازا إن كنت من المجازيين، ولك أن تقول هذه حقيقة، لأن القرية لا تطلق على المساكن الخربة الخالية الفارغة، إنما يقال قرية للمساكن مع السكان. أذهب إلى القرية الفلانية، جئت من القرية الفلانية، ما قصدك؟ هل جئت من بيوت بنيت في الخلاء ليس فيها أحد؟ لا، إنما تقصد من بيوت فيها سكان. لا تطلق القرية إلا على السكان والمساكن معا. على هذا الخلف لفظي، لا ينبغي الإطالة في هذا، ولكن الذي ينبغي أن نعلم إطلاق أو استخدام المجاز في نصوص الصفات يؤدي إلى تعطيل صفات الله تعالى. هذا ما فعله علماء الكلام، لأن المجاز ما يجوز نفيه. إذا قلت وصف الله تعالى بالعلم مجاز ليس بحقيقي، معنى ذلك يجوز أن تنفي العلم وأن تنفي السمع. صفات الله تعالى من السمع والبصر والعلم والكلام وغير ذلك حقائق وليست بمجاز. فينا حقيقة وفي الله حقيقة. العلم فينا ليس بمجاز، المجاز ولا حقيقة؟ حقيقة. أنت عالم حقيقة لا مجازا، لأن المجاز ما يحتاج إلى قرينة والحقيقة لا تحتاج إلى قرينة. أنت عالم لأن الله منحك علما، مع التفاوت في العلم. إذن العلم فيك حقيقة أيها العبد وفي الله حقيقة، ولكن حقيقة علم الله يخالف حقيقة علمك، وحقيقة علمك يخالف حقيقة علم الله. المواصفات مواصفات علم الله خلاف مواصفات علمك، كل حقائق، هذا أهم شيء. أما في الكتاب والسنة بصفة عامة، في الناس في ذلك اختلاف شاع
شكلي وسوري فغير جوهري. وإذا أردت أن تشبه رغبتك وتطلع على هذا البحث، ابن القيم خصص أبوابا في مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، ناقش مناقشة علمية جيدة. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رسالة خاصة في آخر الحموية في بعض النسخ، اقرأوا من باب العلم. ولكن أنا في نظري إذا تركنا باب الأسماء والصفات على الحقيقة، لأن الأصل في الكلام الحقيقة، ثم اختلفنا في المجاز بصفة عامة في اللغة وفي الكتاب والسنة، خلاف لا يضر إن شاء الله. سؤال يعتبر التركيب المزجي. في أول سؤال يقول السائل: ما حكم الشيعة في الإسلام؟ وهل منهم من يخرج عن الإسلام؟ هذا السؤال الأول. ما حكم الشيعة في الإسلام؟ صياغة السؤال صياغة غير سليمة. وهل توجد الشيعة بين المسلمين؟ الجواب نعم. متى ظهرت الشيعة؟ ولماذا سموا شيعة؟ ما طوائف الشيعة؟ أسئلة كثيرة حول الشيعة. الشيعة، أصل الشيعة الذين تشيعوا لعلي رضي الله عنه، ثم تفرعت منهم فروع كثيرة، فرق. إذا أردت أن تعددهم بالأرقام عليك بالفرق بين الفرق للبغدادي ومقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري، أو الملل والنهل للشهرستاني، أو الفصل لابن حزم. تجد هناك عدد ما شئت. لكن الذي تهمنا من هذه الفرق فرقة واحدة، الغلاة، غلاة الشيعة، ويسمون الروافض، وهم يتفاوتون. أبعدهم عن الإسلام الذين في واقع الأمر وفي الحقيقة ليسوا من المسلمين، الإمامية، ويسمون الجعفرية. هؤلاء ليسوا من الإسلام في شيء، خرجوا من الإسلام وعادوا الإسلام وعادوا المسلمين وكفروا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا عدد قليل منهم من آل البيت، وتلاعبوا بالكتاب وزعموا بأن في الكتاب نقص وزيادة، وردوا جميع الأحاديث إلا ما جاء من طريق أئمة آل البيت، وحكموا بالنار على من شهد لهم النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم من أهل الجنة. هؤلاء ليسوا من الإسلام في شيء، وغيرهم يتفاوتون في الشر والبعد والقرب من الإسلام، فأقربهم الزيدية. إذا نقول بالاختصار: أبعدهم الإمامية، فأقربهم الزيدية، وبينهما فرق متفاوتة. انتهى السؤال الأول. السؤال الثاني: ما حكم الانتماء إلى الطوائف الموجودة الآن؟ إن كان هذا السائل غير موجود في درس أمس وغير موجود في شريط الذي ألقي في المدينة، لا هنا ولا هناك، له حق أن يسأل، وإلا السؤال مكرر، كرر عدة مرات. ولكن تقديرا للظروف واحتمال أنه لم يسأل ولم يسمع قبل هذه المرة، نجيب بما يفتح الله سبحانه. الانتماءات إلى الطوائف غير جائزة الانتماء غير جائز إلى هذه الطوائف الموجودة التي أشار إليها السائل. الانتماءات من أسباب التفرق وضعف المسلمين وتباغضهم وتشتتهم وتفرقهم، هذا هو الواقع. الواجب البقاء على الخط بعد أن تعرف الخط. الخط محفوظ، الخط المستقيم منذ أن خطط النبي عليه الصلاة والسلام موجود ومعروف وواضح. الخط والذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: تركتكم على المحجة البيضاء أو تركتكم على بيضاء نقية لا يزيغ عنها إلا هالك. تقدم لهذه الانتماءات الموجودة الآن الفرق القديمة، خروج الخوارج وتشيع الشيعة وظهور القدرية في أواخر عهد الصحابة، ثم ظهور الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية في عهد العباسيين. وجود هذه الفرق أضعف المسلمين شيئا تعلمون كلكم، ضعف المسلمين، تفرق المسلمين، وجهل المسلمين لدينهم، وتسلط العداء من الكفار من الشرق والغرب على المسلمين، واستعمارهم لبلادهم واستعبادهم في أرضهم. جاءوا من الشرق والغرب واستعبدوا المسلمين في أراضيهم لأنهم فقدوا الوحدة وجهلوا حقيقة الإسلام. والغرب يدرس دراسة فاحصة، لم يستعمر البلدان التي استعمرت ويأكثرها إلا بعد أن درس الغرب حقيقة وضع المسلمين وجهلهم لإسلامهم وبعدهم عن الإسلام، حتى صار العلماء يفتون أن الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله فقط. إذا شهدت أن لا إله إلا الله لا يضرك بعد ذلك أن تحكم بالإسلام أو بالقوانين أو أن تفعل كل شيء ويرتكب جميع المحرمات ويترك جميع الواجبات طالما يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهو مسلم. جاء المستعمر ففعل كل شيء وصرفهم عن الإسلام إلا عن التلفظ بالكلمة الجوفاء التي لا معنى لها ولا تطبق. صار العلماء حجة للمستعمرين، قال لهم أنتم مسلمون لأنكم تقولون لا إله إلا الله وخلاص وانتهى. هذا المعنى ناقش محمد قد في كتابه الجديد عالمنا المعاصر، ينبغي أن ترجع إليه وفق في هذه النقطة أيما توفيق. الشاهد هذه الانتماءات الجديدة الآن التي تجددت تشبه تلك الانتماءات القديمة. كون الشباب هذا ينتمي إلى من سموا أنفسهم بالإخوان المسلمين، وذاك ينتمي إلى من أطلقوا على أنفسهم بالتبليغيين، وذاك إلى شباب محمد وما أكثر. هكذا تفرقوا. لماذا اختلفتم؟ قالوا لا بس اختلفنا في المنهج فقط، مختلفين في المنهج. والجماعة الكبيرة تقول لا، الإسلام يجب أن يكون في هذا الإطار، ويجب أن يدخل المسلمون جميعا في هذا الإطار، إطار إخوان المسلمين أو الجماعة الإسلامية. من لم يدخل في هذا فليس بمسلم. ألفت كتب ولا تزال تؤلف. الصهوة الإسلامية عندهم الصهوة في داخل هذا الإطار، ليس خارج هذا الإطار. كل ما يكتب حول الإسلام والدعوة للإسلام بالمفهوم الأخوانجي غير هذا فليس بإسلام. هذا أضاء على الإسلام وتغيير لمفهوم الإسلام، هذه جريمة ينبغي أن يدرك أصحابها. هذا تغيير لمفهوم الإسلام ومفهوم أخوة الإسلام، الأخوة الإسلام أعم. أما أني لا أعترف بالأخوة الإسلام لأخي المسلم إلا إذا انضم إلى هذا الإطار الضيق والتزم باللوائح الموضوعة من قبل زعمائهم، معنى ذلك قضينا على الإسلام وكفرنا المسلمين جميعا، هذا خطأ. ثم إن هذا الانتماء الكبير تبين أخيرا، وهذا كلام مكرر، أنه انتماء عبارة عن حركة سياسية طموحة وليس الدعوة إلى الإسلام، حركة طموحة سياسية تستخدم الإسلام وسيلة ليقفز يوما ما على السلطة، إن تيسر وإلا سيموتون. هذا ما تسعى إليه هذه الجماعة، هذا في الواقع موقف خطير جدا لا ينبغي أن ينظر إليه نظرة عادية. أما جماعة التبليغ أكتفي بالنسبة للجماعة هذه لأني تحدثت فيهم كثيرا، جماعة التبليغ جماعة صوفية ولكن ليس لهم منهج موحد كالجماعة الكبرى. هذه الجماعة الانتماء الكبير الذي تحدثنا عنهم الذي سميناه حركة سياسية، حيثما كانوا خيوطهم متصلة بعضها ببعض في أي مكان، الذي يدلكم على أن حركة سياسية طموحة تحاول القفز يوما ما على المدى البعيد على السلطة. لكن جماعة التبليغ ليس لهم منهج موحد، جماعة مفككة صوفية بدأت من الهند من القارة الهندية على أساس صوفي محض، ثم لما انتشرت في العالم وتفرقت اختلفت في عملها، وجدناها في بعض البلدان عملهم بناء المساجد والمدارس بأموالهم ورفض التبرعات، لا يقبلون أي تبرع ولكن يعملون هذه العمالة الإسلامية من أموالهم الحرة، وفي بعض البلدان من أعمالهم التجول ودعوة الناس إلى الإسلام في مفهومهم الضيق. رأيت هؤلاء وهؤلاء، وحضرت مؤتمرا كبيرا له في دكة في بنغلاديش اجتمع فيه خلق كثير، وجاء بعض شبابنا من المسلمين أكثرهم من الدول العربية من المغرب ومن السعودية ومن الكويت قبل فترة طويلة أنه 10 سنوات، فحدثني هؤلاء الشباب أنهم ذهبوا لطلب العلم أو للدراسة على الأصح إلى تلك الدول دول أوروبا، ولكن غلبت عليهم البيئة فتأقلموا فصاروا كالأوروبيين في أخلاقهم، مجالسهم البارات وشرابهم الخمور، هم من أبنائنا من هنا من السعودية والمغرب والكويت، شافهوني بهذا الخبر، قول أنقذنا الله على أيدي هؤلاء، مشيرين إلى جماعة التبليغ الذين حضروا المؤتمر جاءوا من بلاد أوروبا وجابوا معهم هؤلاء الشباب، والشباب حدثوني من أنفسهم بأنفسهم. كنت أنا وزميل لي حضرنا هذا المؤتمر بدعوة من الجماعة موجهة إلى الجامعة الإسلامية، حضرنا نمثل الجامعة الإسلامية في ذلك المؤتمر، فما حضر من غير جامعتنا بعد الوفود حتى من جامعة الملك عبد العزيز من جدة. اندهشنا مما فعل أولئك وأنقذ الله شبابنا على أيديهم. شاب سعودي تعرف علي قال يا شيخ خرجت من السعودية بعد أن أنهيت الدراسة الثانوية وأدرس في فرنسا ولكن لم أعتمر قط ولا أعرف كيف العمرة. سجل لي أعمال العمرة لأعتمر ثم أزورك في المدينة ثم أرجع إلى أوروبا إن شاء الله هذه المرة طالبا وداعيا. يجيد اللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية. سجلت له أعمال العمرة فاعتمر وجاءني أنا بالمدينة وزودته بالكتب المترجمة فرجع إلى أوروبا فتعلم وتخرج. الآن مسؤول في بعض الدوائر في بعض مدننا هنا في السعودية وأنا على اتصال به وهو على اتصال بي دائما. هداه الله على أيدي هذه الجماعة. هذا مثال واحد. والمغاربة عدد كبير منهم كانوا يحكون لي كيفية دخول الجماعة عليهم وكيف أخرجهم من البار فيتلطفون لهم فيقربون منهم يقولون لهم أنتم أشبال آباؤكم أسود والشبل لا يعيش مع الغنم. هؤلاء بهائم الأوروبيون أنتم تعيشوا مع البهائم. أنتم أشبال والشبل يلحق بالأسود. قالوا نوريكم وجوهكم في المراءة. قالوا أين المراءة؟ أخذوهم فخرجوا بهم في خارج باريس في المسجد. قالوا لهم اغتسلوا فاغتسلوا ادخلوا المسجد فصلوا. قالوا هذه المراءة هذا الذي يليق بكم. جئتم من بلد يصلون في المساجد ويعبدون الله فتابوا على أيديهم فحسن إسلامهم. أعمال لا يمكن إنسان أن ينكر بأنه عمل إسلامي. أعمال كتبنا في تقريرنا عندما رجعنا إلى المدينة وكتبنا تقريرا عن رحلتنا تقرير فيه الإشادة بأفعال هؤلاء بما رأينا من كثرة عبادتهم في تلك الرحلة ومن أعمالهم وتأثيرهم في شبابنا وأن الله أنقذ شبابنا على أيديهم. ثم عملت معهم في جيبوتي وفي كينيا الأعمال التي سمعتم رأيت منهم ما يسر. أيام المجاعة التي سمعتم المجاعة التي أصابت إفريقيا ترسل المساعدات من هنا إلى شرق إفريقيا إلى جيبوتي إلى كينيا فتبتلعها جماعة من الجماعات في الطريق. يقولون هاتوا أيها العرب لا تدخلوا البلد ليس فيه أمن يقتلوكم إذا دخلتم هاتوا المساعدة فيأخذوا فيبتلعوا. فإذا عرضوا هذه المساعدة على جماعة التبليغ يقولوا لا خلوا مساعدتكم معكم فتعالوا بنا. أنا ممن حمل المساعدة إلى جبوت إلى كينيا فعرضت على رئيس جماعة التبليغ فقال لا خذ السيارة من مكتب الدعوة ونحن بسيارتنا فنحن نوصلكم إلى حيث تموت الناس مع بهائمهم في البوادي. فجولنا 5 أيام ونحن في سيارتنا من مكتب الدعوة التابع لإدارة البحوث العلمية وهم في سيارتهم فنشتري الطعام ونوزع عليه. قال أهل البلد سلموا ما لديكم من المساعدات من النقود. نحن ما نريد النقود لجماعة التبليغ لا نريد بناء المساجد ولا المدارس نريد قوتا. سلمنا لهم النقود وبحضورنا اشتروا ووزعوا ونحن معهم. أبوا أن يتركونا حتى توزع المساعدة محافظة على مبدئهم عدم قبول المساعدة وإنما ينفقون من أموالهم. هذا شيء مشاهد حضرت معهم وعملت معهم. لذلك إذا سمعتم مني أني مدحت أو أثنيت على جماعة التبليغ فيما رأيت وما سمعت في دكة وما رأيت وشاهدت في كينيا وفي جيبوتي ولا يلزم من ذلك أنهم على هدى في كل شيء. مثلي في ذلك مثل شيخ الإسلام الذي ينقل من علماء التصوف الكلام الطيب ثم يقول ليس كل من نقلنا كلامهم نقول بكل ما يقولون. وأنا أقول ليس كل ما يفعله جماعة التبليغ إسلاما وحقا وصوابا. فيهم أخطاء أتصل أخطاؤهم إلى درجة الشرك. كما بلغني أنهم قد يصلون في المساجد التي فيها الأضرحة في القبلة ولا ينكرون ذلك، ربما كلفوا من يتبعهم أن يفعل ذلك. وأخيرا انتشروا عندنا هنا، فبدأوا يسرقون السلفيين سرقة، كثير من شبابنا الآن مسروقون عندهم، فنحن نطالبهم بأن يردوا سرقتنا شبابنا إلى صفوفنا حتى نتعاون معهم، وإلا فنحن نعاديهم لكونهم زهدوا شبابنا في العلم. قالوا طلبوا العلم يسبب قساوة القلب، فقالوا لهم تعالوا نحن نهذب نفوسكم ونطهر ضمائركم، لأن طلب العلم يتنافى مع طهارة الضمير. هذا الكلام فيه من الخطورة، ربما يؤدي إلى الكفر والردة. تزهيد الناس بدراسة الكتاب والسنة وطلب العلم الواجب، وحملهم على مجرد الخروج واعتقاد أن مجرد الخروج عبادة وأنه في سبيل الله، هذه من الأخطاء. أريد أن أقول هذه الجماعة من الناحية السياسية ليس فيها أمور سياسية، جماعة تريد أن تعبد الله وتريد أن تفعل الخير، ولكن على جهل ليس بعده جهل. زهدوا في العلم وزهدوا الناس في العلم، ويريدون أن يعبدون الله تعالى على جهل. فعبادة الجاهل في الغالب الكثير غير مقبولة، لأنها تخبط ولأنها مبتدعة، يبتدعون في دين الله ما ليس منه. هذه حقيقة جماعة التبليغ، سواء كانت هذه الجماعة أو الجماعة التي تحدثنا عنها قبل قليل أو غيرها من الجماعات التي لا نعرفها. جميع الانتماءات بدعة وضلالة وتفريق بين المسلمين. فإذا كان لابد من وجود جماعة التبليغ وجماعة إخوان المسلمين، فليذهبوا فينشئوا هذا الانتماء وهذه الجماعات في أوروبا وفي البلدان الكافرة، هناك ينفعون. ولا معنى لوجود الإخوان المسلمين بين المسلمين هنا، نحن من قبل مسلمون، من أين تحطون؟ هذا الذي يقال عن الملك عبد العزيز رحمه الله عندما حج حسن البنا، فقال له يا طويل العمر أنا أريد أن أنشئ لي جماعة هنا عندكم. قال له يا طويل العمر أنا شعبي كلهم مسلمون، أين تحط جماعتك؟ ما لهم مكان، خليهم هناك في مصر. فرفض. جواب رجين عاقل مسجن مختصر، هكذا لا محل لما يسمى جماعة المسلمين أو الجماعة الإسلامية أو الإخوان المسلمين أو جماعة التبليغ، لا محل لهم في البلدان الإسلامية، ولكن أن يكون لهم عمل وتأثير في البلدان غير الإسلامية، هذا الذي يقال من الإنصاف. أيها السائل، إذا كنت ترى السلفيون والإخوان المسلمون وجماعة التبليغ من قبيل واحد، فأنت مخطئ غير متصور لمعنى السلف. هذا خطأ فاحش. السلفية معناه المفهوم الصحيح للإسلام. أكرر هذا الجواب، معنى السلفية المفهوم الصحيح للإسلام، بمعنى المنهج الذي كان عليه السلف. وذلك المنهج ليس بوضعي ولا اجتهادي، منهج مأخوذ من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، هو المنهج الذي عناه النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال للصحابة تركتكم على بيضاء نقية. ذلك هو المنهج. ذكر السلفية مع الأخوانية والتبليغية خطأ، خطأ كبير. إيش النسبة؟ عندما خط النبي عليه الصلاة والسلام خطا مستقيم وخط خطوطا، ألا ترون إن هذا الخط المستقيم هو السلفية وتلك الخطوط هي الجماعات المتفرقة والمتفرعة؟ هذا هو الواقع، ينبغي أن تفهموا الحقائق. لا يجوز ذكر السلفية مع هذه الجماعات، هذه السلفية. أما السلفيون نسبة إلى السلف، نحن نعتز ونحمد الله أننا سلفيون ولسنا بسلف، ولكننا سلفيون. السلف كل من سبقك من آبائك وأجدادك، وإذا جئت بعدهم وخالفتهم فأنت خلفي، وإن وافقتهم فأنت سلفي أي متبع للسلف. افهموا الحقائق. الخلفي أو الخلفي من خالف من سبقه، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، خلف القرآن سماهم خلف. هؤلاء الخلف لأنهم خالفوا من سبقهم في عقيدتهم وسلوكهم أطلق عليهم خلف وخلف. أما من جاء بعد من سبقهم ووافقهم وتبعهم فإنه سلفي أي منسوب إليهم ومتبع لهم. لا يجوز أن تضع السلفية مقابل هذه الجماعات. أسأل الله تعالى أن يجمعنا على خير، وأن يجعلنا من المتحابين في الله والعاملين في سبيل الله، وأن يقينا وإياكم هذه الفتن وآثارها. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.
ما دام يريدون يبرروا الإسلام، ما دام عندهم هذا الحماس، فأنت الآن تقول أنا داخل يعني في الإسلام ولا مؤاخذة جديدة وعم أصلي من سنتين. طيب هات أي إنسان تعتقد بأنه على علم من جماعة التبليغ لترى حينئذ صدق كلامي وتكون بعيد عن اتهامي بما ليس فيه، أنه أنا بتتكلمني أني أتهمهم. أنا أعرفهم من الشر وأنا مجلسات معهم، أعرفهم هنا وبيجوا بزوروني وبيبحثوا معي وإلى آخره، فأنا ما لي غبي عنهم ولا جاهد بهم حتى تقول ما بيجوز اتهامهم. لكن أنت تتهم أننا نتهم، نحن نتكلم عن علم، وبخاصة أنت بتقول حديث عائد الاتصال بالصلاة، فعندك هلا أنت مشان تتجلى لك الحقائق حقيقة. أي شخص من الإخوان هذول جماعة التبليغ يثق بأنه هو رأس الدعوة، يعني عنده علم بالكتاب والسنة الآخرية، خلينا نقعد بحث أخوي، بحث أخوي وبساط أحمدي كما يقولون، ونبحث الموضوع والدين النصيحة كما تعلم من قولي عليه السلام. نعم دكتور مين؟ اي نعم صحيح. لكن شو تمام البحث؟ انه لفت نظر بعض الاخوان اللي كانوا معه انه كلام الشيخ صحيح. طيب شو استفدنا نحن كلام الشيخ صحيح وجماعة التبليغ بالملايين ما عنده الخبر بهذا الصحيح؟ هذه مشكلة. فجماعة التبليغ اخي باختصار نحن يعني نشكر تحمسهم ولا نشكر انطلاقهم، هذا خير الكلام ما قال ودل. هذا الحماس يجب ان يقترن بالعلم والعلم كما سمعت في كلام الاول قال الله قال رسول الله. يعني هلا اذا قلنا لك هل جماعه التبليغ هم عندهم من ينبههم وهذا التنبيه صادر من عنده، مو مثل صلاه الرسول اخذها من غيرهم تنبيه وهذا حديث صحيح وهذا حديث ضعيف، حتى العالم من جماعه التبليغ يكون على بصيره من دينه؟ ما فيهم واحد من الهند الى السن، ما فيه واحد ذو هذه العناية. فلماذا؟ لأن الخط انحرف عن الخط المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه. بعدين لغة العواطف يا أستاذ لا تفيد البحث العلمي أبدا. لما أنت بتقول لي أنا ما كنت صلي، صرت صلي بفضلهم، أنا أشهد ووكل على بواب مثلك عشرات ومئات، لكن هدول اللي عم يصلوا شو هي الصلاة؟ هل هي الصلاة اللي صلاها الرسول عليه السلام لا المهم انه يصلي صلاه من هذه الصلوات وتعالى. لا ليست هذه دعوه الاسلام. اي صلاه؟ رب مصلي لا صلاه له، كم من قائم لا صلاه له، كم من صائم لا صيام له، الى اخره. وحديث المسيء صلاته لعلك تذكره، وهو الذي يقول وهو في صحيح البخاري: جاء رجل الى المسجد ورسول الله جالس في ناحيه منه فصلى، ثم اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليك يا رسول الله. قال: وعليك السلام، ارجع فصلي فانك لم تصل. فرجع الرجل احسن. في الاخير يتبين الرجل انه لا يحسن الصلاه فيعترف، يقول: والله يا رسول الله لا احسن غيرها فعلمني. فقال عليه السلام: اذا انت قمت الى الصلاه فتوضا كما امرك الله، ثم استقبل القبله، ثم كبر، ثم اقرا ما تيسر من القران، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ترفع حتى تطمئن قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فإن أنت أتممت ذلك فقد تمت صلاتك، وإن أنت أنقصت من ذلك فقد أنقصت من صلاتك. فكم من مصلي لا صلاة له؟ فما بهم نحن أن واحد لا يصلي نقلنا من ترك الصلاة إلى صلاة لا صلاة له؟ لا، بدنا ننقل إلى صلاة تكون مقبولة عند الله تبارك وتعالى. كيف نعرف هذه الصلاة مقبولة أم لا؟ من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا ما درسنا سنة رسول الله ما اهتدينا. لذلك قال عليه السلام: تركت فيكم أمرين، أمرين فقط، لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. هل بده يصلي كما كان الرسول يصلي؟ يجب أن يعرف سنة الرسول في صلاته. هل بده يحج كما حج الرسول؟ يجب أن يعرف صفة حجة الرسول، إلى آخره. أما هات إيدك امشي مع الناس، هذا مو تبليغ، هذا مو إسلام، هذا عادة الناس، كما يقول عامة الناس: أيها الناس اتبعوا الناس. لا، مو هيك معنى أمرنا. اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، ولا تتخذوا من دوني أولياء قليلا ما تذكرون. أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. والله نحن يكفينا أنه نتبع الحسن، أما الأحسن هذا بده ناس يعني من فوق كثير كثير. لكن أول غيث قطر ثم ينهمر. فنعلم الناس الصلاة التي تصح، بعد ذلك نأمرهم بالأشياء اللي إذا أخذ بها المسلم ما بيكون أخلت الصلاة. مثلا الإطمئنان في الركوع والسجود وما بينهما ركن من أركان الصلاة، لكن خشوع في الصلاة ما هو ركن. لكن ربنا أثنى على الخاشعين: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاة يخاشعون، إلى آخره. فنحن بدنا هلا إنسان يصلي ولا يقال له كما قال عليه السلام يمشي صلاته: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. بعد ذلك نقول له: يا أخي لازم تخشع في الصلاة، لازم تتأمل فيما تقرأ من كتاب الله، إلى آخره. خلاصة قولي: يا أخي نحن نتكلم عن علم ولا مؤاخذة، وما نتهم مسلما، مش مسلمين، مش ملايين منهم، وإنما نتكلم عن بصيرة والدين النصيحة. لذلك نقول لهم: علموا ثم بلغوا، أما العكس هذا لا يجوز.
ولكن يعني الدعوة هي في مكان الأذان للناس، وأنا عبد الله في الجامعة. ولا تقنع بالدعوة ولا تستمر، إما إنه ما جرى بالدعوة لا يعرف حقيقة الدعوة إلا بفوز. أبو الحسن الندوي قبل ما يسأل عن الدعوة خرج في سبيل الله وأبدى رأيه في الدعوة. وأبو بكر الجزائري سئل عن الدعوة أيضا قال هذه مدرسة متنقلة. والسيد صادق أيضا سئل عن الدعوة فأجاب بما يعرف. ولكن يعني أنا مهما شرحت عن الدعوة لا يمكن أعبر عن الأمر مهما شرحته فهذا مكان قصير. وعندنا ما في علماء طباحن ولكن جماعة جمع الطبر يجوز أمير الدعوة كان طيار خبرة ما دريا. ولكن الحمد لله بفضل الله قام الجماعة قاموا كثير ولكن يجوز أكبر واحد من الدعوة جاهز يقول عنده فقه أكثر منه هذا مش أبرا ولكن هو أول من بدش إنه واحد كان العيال أمير البيت ولكن ما شاء الله عنده فقه يعني جيد جدا ويعني متكلم وعنده معلومات جيدة ومشكلة خير ومعرفة ومعرفة ما دارك. ولكن أنا ما في الدارة بلا دارة بحق السيد أصدار دعاء حتى إحنا نجتمع للشباب في الطريقة الجادة ولكن الدعوة لا تعرف في الحضور وما لا تعرف في الدارة. ولكن الحمد لله نحن في خروجنا شفنا العلماء في باكستان وشفنا المؤلفين وشفنا يعني ما مقصد الدعوة. مقصد الدعوة هي مجرد أداة تدعو الناس إلى إقامة الدين
يا أخي بارك الله فيك. أنا نصحتك نصيحة الحماس في الدعوة لا تفيد. الحماس لا جانبا البحث العلمي بده أنا تهدو لآخر. أنت لما تقول الدين وتدعو للدين أما يجب عليك أن تكون فاهم من الدين طيب كيف تدعون إذن وتعترفون أنه ما نعرف الحديث الصحيح من الضعيف لآخره. لما بدك تيجي تلقي محاضرة أو تعمل وعظ أو تذكير إلى آخره بيخطر في بالك حديث مشان نصف الناس وبتقول قال رسول الله وأنت ما لك دارس الحديث ولا لك عارف صحيح من ضعيفه شو بتساوي في هذه الحالة؟
أنا فقلت لك إحنا هنا حداية أولا نتكلم للحديث الضعيف فلا نحفظ الحديث إلا
قبل هذا حديدي. أنا أقول لك شو عرف في الحديث الضعيف؟
أنا لما أجيب كتاب أول شيء مقصود مثلا حديث حسن حديث صحيح وزائد بس جزء أكبر إنه مر فيها
لا يا أخي أنا ما أقول لك عن شخصك أنا أحكي عن جماعة الدعوة. جماعة الدعوة الممتدين من السند والهند ولا غيره هذوني هل نظام تمييز الصحيح من الضعيف؟ أنت تحكي عن نفسك وأنا قلت لك سلفا في جماعة تبليغ ناس سلفيين من أخواننا من أهل الحديث كما أنه في جماعة أخوان المسلمين في سلفيين وآخرين لكن هذول ما بيمثلوا الدعوة. يا أخي أنا بتكلم عن الدعوة وأنت بتقول اللي ما دخل في الدعوة ما يعرفها كيف ما يعرفها؟ الدعوة مو شيء سر. الدعوة قامت على كتاب الله وسنة رسول الله كما ينهجون بين يدي كل درس. طيب وين هذه الدعوة؟ ونحن نسمع دروسه نسمع وعاضه منشوف أفكار منحرفة عن كتاب السنة عقيدة منحرفة عن كتاب السنة وهم أنت الآن كررت آنفا أنهم عندهم هداية أما ما عندهم تعليم وتبليغ العقيدة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الآن هل أنتم جماعة ما أدري اثنين ثلاثة أربعة من جماعة التبليغ لو سألكم سأل سؤال الرسول الجارية أين الله هل جوابكم إن كان صوابا ينبع من دعوة التبليغ أم من دعوة أخرى وإن كان خطأ فكيف لا تعرفون الجواب الصحيح لهذا السؤال؟ فهمت علي ولا لا؟ الآن لو سألناك أنت أين الله شو جوابك؟ لا الله يهدي أنا بضحك شر الضحك ما يبكي. أنا بضحك هي أنت ضحكت الآن. أنا بضحك من أهري ومن أسفي على المسلمين أنه بيأدوا بيشتغلوا بغيرهم بينسوا أنفسكم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يدركم من ضل إذا تديتم. ليش لحتى ما يكون عندك جواب وهي مسألة عقيدة؟ عقيدة أين الله؟ ما عندك جواب ليه؟ أنت ما عندك جواب لأنك تعترف ابن سنتين. طيب واللي ابن عشرة وعشرين عنده جواب ولا لا؟ أنا بقولك ما عنده جواب. وإن كان عنده جواب فبيكون خلاف السنة. بتقول لي أنت لا تتهن الناس. أنا هيد فاتحني تفضل وحكوا. هذه عقيدة. شو جوابكم عليها؟ إن كان صح منكم وين أخذتوها؟ من جماعة التبليغ؟ منكم لا، جماعة التبليغ ما تبحث هذه المسائل. وإذا كان ما عندكم جواب فالمشكلة أشكل. ليه؟ عقيدة ما بتعرفوها، عايشين تبلغون الناس دعوة الإسلام وأنتم هذه العقيدة لسه ما عرفتوها، ما عرفتوا جوابها، ما بصير هذا. لا أنا بعطيك جواب، واجب علي الجواب، لكن أنت ليش ما بتعطيني جواب؟
أنا ممكن أعطيك جواب ما يعجبك.
الله أكبر، ليش أنت بدك تعطيني جواب يعجبني ولا ما يعجبني؟ نحن من ساعة وعظنا أخانا القديم هنا أن ندخل المسجد وصلي لله تعالى ما كتب الله لك ولا تبالي بالناس. فأنت هلا بتقول بعطيك جواب بس يمكن ما يعجبك، شو بدك فيه أنا بيعجبني ولا لا؟ انت اقصد وجه الله.
ممكن اقول انه الله اقرب لك
يعني. لا هذا مو جواب، هذا مو جواب. اين الله؟ انت تعرف حديث الجاري؟
لا ما اعرف.
طيب هذا هو. طيب غيرك من اخواننا موجودين يعرفوا جواب اين الله؟ ها؟
محمد
ايه؟
استاذ احمد
معنا.
انا
احمد. عن اسم ايش انا؟ هو عامل لك ماضي عارف.
عن اسمي بقول احمد يعني.
تفضل تفضل يا اخي. تفضل. كويس. جميل. على العرش استوى. شو معنى استوى؟ يعني لأنه تعرف أنت المفسرين هنا بيقولوا بعضهم استوى بمعنى استولى، وبعضهم بيقولوا استوى بمعنى استعلى. فأنت جزاك الله خير لما جبت الآية، هذا جواب ما في كلام، قال الله انتهى الأمر. لكن بقى بدنا نشوف هل استجاب بهذه الآية على أي تفسير من التفسيرين المذكور في كتب التفاسير؟ استوى بمعنى استولى واستوى بمعنى استعلى. جميل جدا. هذا جواب يأخذه أخونا هنا جواب صحيح، لأنه أولا معتمد على الآية ومعتمد على التفسير الصحيح. أنا بسألك الآن، هل هذه العقيدة تلقنتها من جماعة التبليغ؟ رأيت؟ فنحن هذا موضوعنا يا أخي والدين النصيحة. جماعة تبليغ على رأسنا هنا متحمسين ويدعون إلى آخره، لكن يدعون إلى أشياء المدعوون يعرفونها. كل ما في الأمر أنهم بحاجة إلى من يحركهم ويوعدهم، صحيح؟ أما إذا أمرت واحد بالصلاة، في مسلم ينكر شرعية الصلاة؟ أسوأ واحد بيقول لك الله يتوب عليه. إذا نهيت عن شرب الخمر، ما هذا منهم بيسأل شرب الخمر إلى آخره. تذكير نافي، أنا قلت لك أمر معروف عن أنكر. لكن هؤلاء الذين يريدون أن يقوموا بالواجب الكفائي بالفرض الكفائي، عليهم أن يقوموا قبل ذلك بالفرض العيني، فرض عين على كل مسلم أنه يصحي عقيدته في الله أولا، ثم بنبيه صلى الله عليه وسلم ثانيا، ثم إلى آخره. فأنا لما أتكلم عن جماعة أعرفهم جيدا، إذا كان عندهم عقيدة صحيحة أو عبادة صحيحة، ما هي نابع من دعوتهم؟ أخذوها من غيرهم، وهذا يشكرون عليه، يشكرون عليه كأفراد. أنت أخذت صفة الصلاة، فاهتديت إلى صلاة النبي، وأخذ هذه العقيدة الصحيحة من غير جماعة تبليغ، فاستقامت العقيدة إلى آخره. هذا شيء كويس، لكن هذا نابع من غير الدعوة، دعوة التبليغ. فنحن نريد هذه الحسنات وهذه الأفكار الصحيحة أن تنبع من جماعة التبليغ نفسها ويشعوا بها على العالم كله. أما وهم لا يعلمون ففاقتي الشيء لا يعطيه. فلعله وضح لك إن شاء الله أنني لا أتهم إنسان بما ليس فيه، وأني حريص على جماعتنا دون أنه يكون دعاة إلى الإسلام على قاعدة بعثة الرسول عليه السلام لمعاذ وغيره. لما الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل معاذا إلى اليمن
قال له ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. أنا بقول لك لا، الرسول يقول ليكن أول ما تدعو الناس إليه شهادة أن لا إله إلا الله. الناس سواء كانوا كفارا أو كانوا مسلمين. ليه؟ هنا العلم الآن يظهر لك كيف يختلف الأمر. الكفار يقتصر ويكتفى منهم حتى يصيروا مسلمين، كان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله حتى يصيروا مسلمين. أما هم لا يصيرون بذلك مؤمنين. إذا قال الكافر لا إله إلا الله محمد رسول الله صار مسلما، صار له ما لنا وعليه ما علينا، لكن لا يصير بذلك مؤمنا، يعني ناجيا عند الله تبارك وتعالى. وكيف ولما؟ الجواب أن الشهادتين إعلان للإسلام، لكن هذا ليس معناه أنه فهم الإسلام الذي أوله الإيمان. هذا يحتاج إلى زمن، مع الزمن حيتبين للأم المسلمة للحاكم المسلم أن هذا الكافر الذي قال أشهد أن لا إله إلا الله قالها نفاقا، قالها تقية، خوفا من الإسلام، خوفا من فرض الجزية أم عن صدق. مع الزمن حيتبين. فإذا كنت تدعو المسلم فتدعو أول ما تدعو إلى شهادة لا إله إلا الله، لكن هنا يختلف الأمر. هذا شاهد الله يصلي وبيشهد في الصلاة وخارج الصلاة، لكن هنا وظيفتك الآن تشرح له شهادة لا إله إلا الله. الكافر ما لك بحاجة للشرح، لأنك هذه يعني إذا صح لنا التعبير نعتبره مثل فهم نجر للإسلام، نفتاح هو أن يشهد أن لا إله إلا الله. أما إذا كان بده يكون ناديا يوم لقاء الله عز وجل ويكون من أهل الجنة، لازم هذا المفتاح كما يقول بعض السلف، كل مفتاح لابد ما يكون له أسنان، إذا ما له أسنان ما بيفتح. أيضا هذا المفتاح لا إله إلا الله لابد من يكون له أسنان. ما هو أسنانه؟ تتمة أركان الإيمان والإسلام في الصلاة وإلى غيره. لكن اليوم المسلمون خاصة العاجم، حتى العرب، العرب الأولون الذين أرسل إليهم الرسول عليه السلام مباشرة وهم قريش، كانوا يفهمون شو معنى لا إله إلا الله، ولذلك كفروا. الآية تقول وإذا قيل لا إله إلا الله يستكبرون، إذا قيل لا إله إلا الله يستكبرون. وكذلك قال تعالى في القرآن الكريم قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. الفهم الذي فهمه الكفار من الآية لا إله إلا الله فهموا وكفروا. المسلمون اليوم إلا القليل منهم آمنوا ولم يفهموا. نعم بارك الله فيك، شايف الأخوة اللي فهمان، لكن هذا الفهم مش نابع من الدعوة، هذا من برا. المسلمون اليوم لا يفهمون فهم الكفار بلا إله إلا الله، لكن في فرق بين هؤلاء وهؤلاء. أولئك فهموا وكفروا ولذلك استنكروا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. أما المسلمين بيقول لك أشهد أن لا إله إلا الله، آمنت بالله وملائكة وكتبه ورسله، لكن شو معنى لا إله إلا الله؟ أكثرهم الآن لا يعلمون المعنى. وإذا وجد فيهم من عرف المعنى كفر بالمعنى عمليا. هذه البحوث أنا أريد جماعة التبليغ يكونوا مشبعين فيها، من كبيرهم لصغيرهم، لأن هذا له علاقة بالعقيدة. كل شيء دون العقيدة سهل، كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لو فرضنا إنسان أعبد الناس أتقى الناس لكن عقيدته خراب جباب ما بفيد شيء، والذي قتل 90 نفسا ومات ويشهد لا إله إلا الله خير من ذاك بألوف المرات. هذه العقائد مش جماعة تبليغ بس، جماهير المسلمين ضايعين عنها، لكن من يؤاخذ؟ يؤاخذ بأعلن راية الدعوة، وليس هنا في أوروبا وأمريكا، لكن لماذا يدعون؟ والله شؤون، والله لا أدري. سبحان الله يا عقيدي. الآن لا إله إلا الله معناه باللغة العربية التي فهمها العرب ثم كفر بعضهم بها، لا معبود بحق، لا معبود بحق في الوجود إلا الله. أكثر الناس حتى بعض الرسائل المطبوعة كتب لا معبود إلا الله، هذا كفر. هو لا معبود بحق إلا الله، لا معبود إلا الله، هذا كفر، لأنه معبودات كثيرة جدا، معبودات التي تعبد من دون الله كثيرة في الواقع، لكن كل هذه باطلة إلا عبادة الله وحده لا شريك له. فإذا قلنا لبعض المسلمين فهموا هذا المعنى الصحيح لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق في الوجود إلا الله، هذا معنى صحيح، وهذا الذي ينجو به المسلم من الشرك بالله عز وجل. لكن هل كل من فهم هذا الفهم الصحيح ظل مؤمنا به لا ينقضه بعمل له؟ ما أكثر النواقض، فتجد من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله يعبد غير الله. ليه يعبد غير الله؟ لأنه يا أخي مش فهمان شو هي العبادة. ولذلك أنا بذندن وبتحسر أنه جماعة التبليغ هذه البحوث كلها ضاربين عنها صفحا. ليه؟ مش كأفراد، هيك القيادة فاضي على الجماعة أن يبتعدوا عن هذه القضايا. كيف مسلم يشهد أن لا إله إلا الله بالمعنى الصحيح، نفترض هكذا، ثم هو يكفر بهذا المعنى عمليا؟ قلنا لأنه يعبد غير الله. كيف يتصور مسلم يعبد غير الله؟ بالملايين المسلمين الذين يعبدون غير الله بالملايين. الآن كل مصلي ولابد ولو في ركعة الوتر الركعة الوحيدة بده يقرأ الفاتحة حتى تصح صلاته، وبيقول في الفاتحة يا رب إياك نعبد وإياك نستعين، أي بك وحدك نستعين لا بغيرك. شو رأيك بقى اليوم في الملايين من المسلمين الذين يأتون بغداد من أجل الشيخ عبد القادر اللي بيسموه الباز، ويأتون الحسين وزينب في مصر وما أدري نعم بيروحوا لهنيك مشان إيش؟ مدد يا سيدي أحمد، مدد يا بدوي إلى آخره. وين إياك نعبد وإياك نستعين؟ ما فهموا شوي لعباده اللي عم يحصرها في الله لما عم يقول إياك نعبد. ما يدري أنه إذا سجد تعظيما لشخص أنه عبده من دون الله، ما يدري هذا المعنى أبدا. ما يدري أنه إذا نذر للست زينب أو الخضر أو شعيب أو ما أدري إيش عندهم، ما يدري أن هذا الذبح هو شرك لله عز وجل وكفر بعبادته. ليه؟ لأنه مش معلم، هو أمي لا يقرأ ولا يكتب، معليش. لكن قلنا التعليم يكون بطريقتين، إما إذا كان قادرا على الفهم من كتاب السنة ومن كتاب السنة مباشرة، وإما فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وين أهل الذكر؟ أهل الذكر لو سألتهم هذا السؤال اليوم ما راح يجاوبك لهذا التفصيل، وما راح يفهمك التوحيد ولا شعور عباده. الله يقول في القرآن الكريم، ونقرأ هذه الآية لكن أكثرنا لا يفهمها وبالتالي ما تطبقها، قل إن صلاتي مفهومة، إن صلاتي ونسكي، شو معنى نسكي؟ ذبيحتي، ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. طيب هاي بتقول أنا نذرت ذبيحة لا سيدنا شعيب وهذا العبد القادر والسيد زينب والحسين وإلى آخره. ها
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. هذا السائل سؤال هذا السائل تكرر عدة مرات هنا في جدة وفي المدينة. ملخص هذا السؤال الطويل: يوجد من بعض أجلاء العلماء علماء المسلمين الذين أخطأوا في باب العقيدة، وربما وقعوا في تأويلات بعض الصفات على طريقة الأشعرية، منهم مكثر ومنهم مقل يتفاوتون. والسائل يقول: ما موقفنا من هؤلاء الأئمة الأجلاء؟ ويقول فيما يقول: وقبل سنوات كان الإمام الشهيد حسن البنا يعتقد هذه العقيدة وهو إمام مجدد، فماذا تقول في مثل هؤلاء؟ فكيف يكون موقفنا ونحن من صغار الطلاب أو من صغار طلاب العلم ونحب هؤلاء العلماء ولكن نتنازع في دواخلنا إلى آخر كلامه والملخص؟ قبل أن أجيب على السؤال من أوله أحب أن أعلق على كلمة الشهيد حسن البنا رحمه الله. كلمة الشهيد لا ينبغي أن نطلق من عند أنفسنا أن فلان شهيد. الله هو العليم من الشهيد ومن ليس بشهيد من الذين قتلوا في المعارك، من يذهبون إلى أفغانستان الآن فيجاهدون فيقتلون هناك، هل كل من قتل في أفغانستان يقول إنه شهيد نشهد له بأنه شهيد؟ لا. من الشهيد؟ من جاهد لتكون كلمة الله هي العليا. وأنت لا تعلم من هؤلاء الذين قتلوا في المعارك واغتالهم ظالم كالشيخ حسن البنا، لا تستطيع أن تشهد أمام الله بأنه شهيد. هذه عبارة حديثة ما كانوا يطلقون. عمر بن الخطاب رضي الله عنه اغتيل وعثمان قتل، هل سمعتم أحد يقول الشهيد عمر والشهيد عثمان؟ هذه عبارة ما كانت معروفة عند السلف، عبارة حديثة. لا ينبغي أن يطلق على كل من قتل في سبيل الله في المعارك أو قتله ظالم يسمى شهيد. ليس معنى هذا أننا ننال من حسن البنا، وذكرت غير مرة أن لحسن البنا محاسن لا توجد حتى للأزهريين الكبار، وهو ليس من كبار العلماء، طالب علم عادي، لكنه يوفق في باب الإصلاح ما لم يوفق من هو أكثر منه علما. ظهر حسن البنا في وقت شباب المنطقة لا يعرفون شيئا إلا البارات والمقاهي، تلك مساكنهم ومساجدهم ومأواهم. أخرجهم من البارات ومن المقاهي وعرفهم طريق المساجد وأوجد لهم معسكرات إسلامية وأصلح من بالهم شيئا كثيرا استعان بالله، وفعل فعلا كثيرا أعمال إسلامية كثيرة. وليس معنى ذلك أن حسن البنا محقق في باب العقيدة أو عالم شهير في الأحكام، لا، في العقيدة أشعري وفي باب العبادة صوفي له شيخ الطريق يعتذري يذكره ونفسه ويبجله لأن شيخ طريقته شيخ لوالده، هكذا يقول حسن البنا رحمه الله. ومع ذلك كل أن أقول رحمه الله قد تستغرب قلني أذكر هذه الأشياء وأقول رحمه الله. الترحم على الناس مطلوب ما لم تعتقد بأنه كفر بالله وارتد عن الإسلام، هذا ما لا نعتقده في هؤلاء أبدا، مع ما لديهم من الأخطاء، قد تكون الأخطاء يسيمة في العقيدة في باب العبادة في باب الأسماء والصفات، لكن تلك الأخطاء الجسيمة نحن نلتمس لهم العذار لتقديرنا للجو الذي عاشوا فيه والبيئة التي نشأوا فيها، معذورون، ليسوا ممن شاق الله ورسوله بعد أن تبين لهم الهدى، ولكن قوم معذورون اعتقدوا تلك العقيدة ظنا منهم أنها العقيدة التي جاء أنها العقيدة التي جاء بها رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولديهم شبهات. هو وغيره ممن ذكر قبله من أئمة المسلمين الذين لهم مجهود كبير في خدمة الإسلام وفي بيان الحق والدفاع عن الكتاب والسنة، وخصوصا في خدمة السنة كالحافظ ابن حجر والإمام النووي والبيهقي وأمثال هؤلاء، معذورون فيما قد يقع منهم أحيانا من التأويلات. وقلت غير مرة فأكرر، أدرسوا موقف شيخ الإسلام في مثل هذه المسألة في مقدمة كتاب الرد على البكري، بل قد قرب هذه المسائل ولخص رأيه فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين في القواعد المثلى. طالع القواعد المثلى، وذكرت بعد ما تيسر أنا في كتاب الصفات الإلهية من هذه المراجع القريبة تنطلقون في مراجع شيخ الإسلام فتكونون على علم. لا يكون هدف الشباب أنهم إذا اجتمعوا بأهل طلاب العلم يلقون الأسئلة وانتهوا وفي الجلسة الثانية أسئلة وفي الجلسة الثالثة أسئلة، لا، بعد التوجيهات ترجعوا إلى المراجع اطلبوا العلم، خاصة طلاب الجامعات. الطالب الذي وصل إلى المرحلة الجامعية ما يحتاج إلا إلى مجرد توجيه فقط، خذ التوجيه اقرأ وادخل المكتبات واقرأ واستفد وسجل واكتب، هناك العلم. بالاختصار، هؤلاء الأئمة الذين ذكر المؤلف في هذه الورقة ومن لم يذكرهم ممن هم مثل هؤلاء كالإمام الشوكاني، نرجو أن الله يعذرهم فيما وقعوا فيه، كما قال شيخ الإسلام: إذا كان الله يعذر من يجهل حرمة الخمر فيشرب، ويجهل حكم ترك الصلاة فيترك الصلاة، إذا كان أمثال هؤلاء يعذرون، فهؤلاء الأئمة الذين اجتهدوا في معرفة الحق ولكنهم عجزوا ولم يصلوا إلى ما يريدون أولى بأن يعذروا. وبالله التوفيق. السائل نفسه يسأل: ما الفرق بين الكلام وبين المنطق؟ الكلام اصطلاح جديد، ولكن اصطلاح علم الكلام أو علم الكلام المصطلح عليه عند الأشاعرة والمعتزلة وأمثالهم، المنطق داخل فيه. علم الكلام يتكون من المنطق والفلسفة وبعض الاصطلاحات. المنطق علم أو اصطلاح قائم بنفسه، كذلك الفلسفة، إلا أن علم الكلام يتكون من اصطلاحات الفلاسفة واصطلاحات المنطقيين واصطلاحات من تأثر بهذه الدراسة من علماء الكلام. واحمد الله تعالى الذي لم يبتلكم بهذا فدعوه فادرسوا العقيدة، والعقيدة شيء وعلم الكلام شيء آخر كما سبق أن بينا إن شاء الله. سائل يسأل وشفع لهذا السؤال بعض الحاضرين قالوا هذا سؤال مهم لذلك نجيب عليه نبادر بالإجابة. يقول ما الفرق بين التقية وبين التورية؟ الفرق بينهما واضح، التقية نفاق زيدت فيه تاء التقوى، أصل التقية النفاق، زيدت تاء التقوى زادتها الروافض سموا تقية. التقية نفاق ملبس بالتقوى بمعنى أسلوب يتقون به غضب الحاضرين وغضب من يخالفهم، هذا أسلوب لا يوجد إلا عند الروافض والشيعة، وعندهم أسلوب مهم أو عمل من أهم الأعمال عند الشيعة. الشيعي أو الرافضي الذي لا يحسن التقية ليس بشيء، لأنه يفضحهم أو يهلك ونفسه. بمعنى لو كان الآن بيننا رافضي لأوجده الله بيننا، لو وجد وفي مثل هذا الجو سئل ما رأيك في أبي بكر الصديق، يقول رضي الله عنه الخليفة الأول لرسول الله عليه الصلاة والسلام ويثني عليه ثنان عاطرا وهو يعتقد أنه من أهل النار. هذه التقية ليسلم ولا يهلك بين أهل السنة، فإذا خرج لعن، هذه هي التقية. أما التورية، التورية شيء آخر، التورية أن تستعمل أسلوبا له معنيان، معنى قريب ومعنى بعيد، توري من يسمع فيفهم أنك تريد المعنى غير المراد، توري أو توري غيرك وأنت تريد خلاف ما فهم هو، هذه من المعارض، التورية من المعارض، يتحفظ بها الإنسان من الكذب. الفرق كبير. هذا حسد ولا أسد يا شباب؟ لعله أسد. هل الخوف؟ نعم إن شاء الله فقط. اللي بعد الخوف ما هو فيه لا الخوف من العين والحسد بمعنى واحد، يخدش العقيدة الصحيحة. أرجو التوضيح، العين هو الذي يسميه كثير من الناس حسد، المعنى واحد، يعني إذا علمت أن هناك عين إنسان في عينه سم تخاف من هذا الشخص، إذا خفت منه ماذا تفعل؟ تستعيذ بالله، تلتجئ إلى الله أن يقيك شر عينه، هذا ليس من الشرك، هذا خوف طبيعي. لا فرق بين أن تخاف من شخص أنه يطعنك بالسكين أو يقدم لك سما، وبين أن تخاف من إنسان من عينه في عينه سم معنوي، إنما عند ذلك عليك أن تلتجأ إلى الله، لا يخدش هذا في عقيدتك. السائل يسأل يقول ما معنى قول القائل بما عرفت ربك فالمقصود أو ما المقصود؟ أرجو أن يكون السؤال موجود، سؤال ركيز جدا. فالمقصود بهذه المعرفة، ما المقصود بهذه المعرفة؟ لا هذا أنا لا أسأل هذا. ما المقصود بهذه المعرفة؟ المعرفة صفتك أنت ليس صفة الله. المعرفة صفتك أنت الذي تعرف الله، المعرفة بمعنى العلم، بما تعرف ربك وتعلمه، تعرف وجوده وتعلم تعلم صفاته، بما بمخلوقاته. نعم، معرفة الله تعالى ليست متوقفة على الوحي، معرفة الله تعالى بالفطرة، كل مولود يولد على الفطرة قبل أن يهوده أباه وأمه أو ينصره، بمعنى يعرف الرب سبحانه وتعالى بالعقل السليم غير المشوش وبالفطرة. لكن لا تقوم الحجة على العباد بدليل الفطرة وبدليل العقل حتى يأتي الوحي فيكمل تلك المعرفة فيغذي، لذلك تقوم الحجة على العباد. لو كانت تقوم الحجة على العباد بالدليل العقلي والفطرة لما بعث الله الرسل وأنزل الكتب، ولكن هذه الأدلة تتعاون حتى تقوم الحجة لله على عباد الله. ما معنى قول المعتزلة إنه عالم بذاته وقادر بذاته؟ لا معنى له، كلام لا معنى له. الغرض منه الفرار من إثبات العلم، إثبات العلم عندهم هذا من باب المثال، أي إثبات الصفات عندهم لا يجوز. لماذا؟ لأنك إن أثبتت العلم إما أن تعتقد إن هذا العلم قديم إذا ما زاد، أدى ذلك إلى تعدد القدماء، أو تقول العلم ليس بقديم حادث، أدى ذلك إلى أن يكون الله محلا للحوادث. ما الفرار؟ نفي العلم، هذا ما أدى إليه اجتهادهم. لكن الفرار الصحيح المفر، المفر إلى الوحي، أن تستعمل في التنزيه قول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أثبت الله في هذه الآية صفتين ونفى المماثلة، هذا من باب المثال أيضا، أي تثبت الصفات وتنفي المماثلة بين صفات الله تعالى التي أثبتها بالكتاب والسنة وبين صفات المخلوقين. هذا هو التنزيه الصحيح السليم الذي جاء به الكتاب. ولكن المعتزلة أعرضوا عن الكتاب والسنة وأرادوا أن ينزهوا الله من عند أنفسهم، فوقعوا في نفي صفات الله تعالى وقالوا كلاما غير معقول، فهو يعلم بذاته لا بعلمه، لا معنى لهذا الكلام. أين الصفة الأولى من الصفة الثانية؟ هل يلزم أن معرفة الله تعالى تكون بآياته ومخلوقاته إلى آخره؟ فهل الإنسان يجهل الله سبحانه وتعالى ثم أخذ يفكر في هذه الآيات فعرف ربه؟ الظاهر أم هذه من أنا أم أن معرفة الإنسان بربه أمر فطري لا يستلزم المعرفة العلمية، أرجو أن يكون هذا السائل موجود فيخضع للمناقشة. معنى إننا نعرف الله سبحانه وتعالى بآياته المخلوقة في السماوات والأرض والليل والنهار والشمس والقمر، ليس معنى ذلك أنك تحتاج إلى أن تفكر في هذه المخلوقات بدون تفكير. هذا يسمى الدليل العقلي، الاستدلال بهذه الأشياء على معرفة الله تعالى دليل عقلي. يسبق الدليل العقلي الدليل الفطري، هذا كلام مكرر. تعرف الله بفطرتك إذا سلمت من المؤثرات الخارجية، وتأتي الأدلة العقلية إذا عقلت وفهمت، تزداد معرفة وإيمانا على إيمان بهذه الآيات. وليس معنى ذلك أنك كنت تجهل الله إلى أن فكرت في هذه الآيات ثم عرفت، لا، ليس هذا هو المراد. وأنت تعرف هذا من نفسك أيها السائل. ما هو القول الفصل في زيارة النساء للقبور؟ الجواب: ليس هناك قول فصل، المسألة خلافية والخلاف مستمر إلى يومنا هذا. بمعنى القول الفصل، القول الراجح، الرجحان أمر نسبي. إذا ترجح عندي قول ليس من الإنصاف أن ألزم غيري من طلاب العلم أن ينقادوا لترجيحي إذا ترجح عندهم غير ما ترجح عندي. لذلك ينبغي أن يكون السؤال: ما الذي يترجح عندك في مسألة زيارة النساء للقبور؟ الجواب: يترجح عندي عدم زيارتهن قصدا، إلا إذا مرت مرأة مسلمة بمقبرة المسلمين، أو مرت بالبقيع، أو دخلت الروضة وصارت قرب قبر رسول الله عليه الصلاة والسلام تسلم. أما تقصد قبرا لتزور، هذا الذي يترجح عندي عدم ذلك. والمسألة خلافية ألفت فيها كتب ورسائل، ولكن الذي يترجح عندي هو هذا. وأما الحديث: لعن الله زائرات القبور، لعن الله زوارات القبور، لا يختلفون في أن حديث زوارات القبور صحيح هذا اللفظ، ولكن يختلفون في زائرات القبور، منهم من صحه ومنهم من ضعف، وسبب الاختلاف عند التصحيح والتضعيف، والله أعلم. السائل يسأل أو يستشير دعوة بعض مشايخنا في المدينة المنورة للحضور إلى هذه المدينة جدا لإلقاء محاضرات عن هذه الفتنة، وما هو موقفهم الصحيح منها؟ لأنهم في حيرة شديدة لا يعلمها إلا الله. نرجو لكم التوفيق وجزاك الله خيرا. لماذا تخص علماء المدينة بالطلب ليتكلموا بها في هذه الفتنة؟ عندك علماء في مكة وعلماء في جدة وعلماء في الرياض وفي كل مدينة، لماذا تخص بالطلب علماء المدينة؟ هذا السؤال تجيب عليه أنت صاحب السؤال، أو خلي معك لا تجيب عليه. طلب علماء المدينة طلاب العلم في المدينة من المدرسين في الجامعة الإسلامية طلب أن بحث سبق أن بحثنا في هذه المسألة وأن عرضت عليهم فعلا وبعض إخوانكم زاروا المدينة هذه الأيام فعرضوا على بعضهم أن يرتبوا لهم دروسا في بعض المساجد في جدة يعينوا لهم مسجدا يتناوبون فيه رشحنا نحو 4 أشخاص فنرجو لهم التوفيق ولكن ليس الغرض من مجيئهم ليتحدثوا عن الفتنة التي يعنيها السائل بل يدرسوا وليعلموا الناس دينهم وعقيدتهم والفقه في الدين. أما كوننا نطلب العلماء من المدينة ليتحدثوا عن الفتنة لعله يعني بالفتنة الفتنة الأخيرة فتنة النساء أو يعني الفتنة الكبيرة التي نعيشها. أما بالنسبة للفتنة الكبيرة وقد قتلت بحثا بحثت في كل مدينة وفي كل محاضرة الناس تبحث ماتت من البحث أرجو أن تموت ولا تحيا وتنتهي هذه الفتنة قبل أن تحيا قبل أن يحيا البحث فيها وينسحب القوم من أرضنا ويسلم الله المسلمين من القتال. هذا ما نرجوه. الذي نطلب منكم بهذه المناسبة أن تكونوا فعالين لا قوالين أي أن تكثروا من الدعاء والتضرع إلى الله. المسألة ليست تعالج بالمحاضرات والخطب مسألة في غاية من الصعوبة والأسباب المادية اتخذت لم يبق إلا الالتجاء إلى الله ليحفظ المسلمين من شر الحروب والقتال تنسحب هذه الجيوش قبل أن تقع حرب بينهم وبين غيرهم ويصلح الله شأن المسلمين. عليكم من الإكثار الدعاء في الأوقات التي تظنون أن الدعاء مستجاب أكثروا من الدعاء فليكن همكم هم عملي إصلاحي لا مجرد إلقاء الأسئلة. وأما بالنسبة للفتنة الأخيرة فتنة النساء فيما أعتقد المسألة قيد بحث عند المسؤولين وكبار العلماء الذين هم من أهل الحل والعدل. العلماء اسمان: علماء يتكلمون فيبحثون فيبينون طلاب علم نرجو أن نكون منهم وطلاب من أهل الحل والعدل علماء من أهل الحل والعدل غير هذا السن. أولئك يشتركون مع المسؤولين في حل المشاكل وعلينا نحن صغار الطلبة أن نحسن بهم الظن ولا نرجو فيما بيننا نختلف ونتخذ هذه الفتن موضوعا للبحث والخطب والمحاضرات فقط. ينبغي أن يكون الاهتمام حل وانتهاء هذه الفتنة وما تنتهي إلا بإذن الله. فنسأل الله تعالى أن يحل لنا هذه المشاكل حتى نستريح من مثل هذه الأسئلة. أما المشايخ الذين رشحناهم لكم احتفظ الآن بأسمائهم خشية ألا يتحقق ما طلبنا وليس بلازم أن تعرفوا أسمائهم من الآن ولكن إذا جاءوا تعرفونهم إن شاء الله. سائل يسأل هذا السؤال يخص طلاب الدارسين والإخوة الحضور من الذين لا يدرسون طوائف علماء الكلام يسمعون معنا ما الفرق بين الأشاعرة والماتريدية؟ السؤال الثاني ماذا يترتب على القول بخلق القرآن؟ السؤال الثالث ماذا يترتب على القول بالمجاز في الكتاب والسنة؟ الجواب على السؤال الأول: لا فرق بين الأشاعرة والماتريدية إلا فرقا شكليا في جوهر المسألة، مذهبهم واحد في وجوب تأويل الصفات الخبرية والصفات الفعلية، وإنما يختلفون في مسائل معدودة على أطراف الأصابع لا أستحضرها بالترتيب الآن فنتركها لأنها ليست ذات شأن. ماذا يترتب على القول بخلق القرآن؟ الجواب: من قال بخلق القرآن ولم يعذر لا بجهل أو بشبهة فهو كافر. أجمع السلف على تكفير من يقول بخلق القرآن. ما دليل التكفير؟ التكذيب بقوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. الله سمى الكلام الذي تلاه النبي عليه الصلاة والسلام على المشركين وسمعوه منه وهذا القرآن، سماه كلامه حتى يسمع كلام الله. من قال بأن القرآن ليس بكلام الله ولكنه خلق من خلق الله فهو كافر لأنه كذب الله، ومن كذب الله وكذب رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو كافر بالإجماع. إلا أنني أقول هنا ما أشرت إليه في الدرس في المسجد، أن ليس كل من قال بكفر فهو كافر، وليس كل من فعل مكفرات فهو كافر، بل لا بد من التماس الأعذار والشبهات، خصوصا في هذا الوقت لكثرة الشبه ولكثرة ولغلبة الجهل على كثير من الناس في هذا الباب. أما الحكم الأصلي، من قال بخلق القرآن فهو كافر. أما مسألة القول بالجواز بالمجاز وعدم القول بالمجاز في الكتاب والسنة، مسألة طويلة الذيل، ولكن بالاختصار لا ينبغي القول بالمجاز في نصوص الصفات ما عدا نصوص الصفات في الأمر سعة. قد يكون الخلاف خلافا لفظي غير جوهري. سؤال القرية، فاسأل القرية، لك أن تقول مجازا إن كنت من المجازيين، ولك أن تقول هذه حقيقة، لأن القرية لا تطلق على المساكن الخربة الخالية الفارغة، إنما يقال قرية للمساكن مع السكان. أذهب إلى القرية الفلانية، جئت من القرية الفلانية، ما قصدك؟ هل جئت من بيوت بنيت في الخلاء ليس فيها أحد؟ لا، إنما تقصد من بيوت فيها سكان. لا تطلق القرية إلا على السكان والمساكن معا. على هذا الخلف لفظي، لا ينبغي الإطالة في هذا، ولكن الذي ينبغي أن نعلم إطلاق أو استخدام المجاز في نصوص الصفات يؤدي إلى تعطيل صفات الله تعالى. هذا ما فعله علماء الكلام، لأن المجاز ما يجوز نفيه. إذا قلت وصف الله تعالى بالعلم مجاز ليس بحقيقي، معنى ذلك يجوز أن تنفي العلم وأن تنفي السمع. صفات الله تعالى من السمع والبصر والعلم والكلام وغير ذلك حقائق وليست بمجاز. فينا حقيقة وفي الله حقيقة. العلم فينا ليس بمجاز، المجاز ولا حقيقة؟ حقيقة. أنت عالم حقيقة لا مجازا، لأن المجاز ما يحتاج إلى قرينة والحقيقة لا تحتاج إلى قرينة. أنت عالم لأن الله منحك علما، مع التفاوت في العلم. إذن العلم فيك حقيقة أيها العبد وفي الله حقيقة، ولكن حقيقة علم الله يخالف حقيقة علمك، وحقيقة علمك يخالف حقيقة علم الله. المواصفات مواصفات علم الله خلاف مواصفات علمك، كلها حقائق، هذا أهم شيء. أما في الكتاب والسنة بصفة عامة الناس في ذلك اختلاف شكلي وصوري وغير جوهري. وإذا أردت أن تشبع رغبتك وتطلع على هذا البحث، ابن القيم خصص أبوابا في مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، ناقش مناقشة علمية جيدة. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رسالة خاصة في آخر الحموية في بعض النسخ، اقرأوا من باب العلم. ولكن أنا في نظري إذا تركنا باب الأسماء والصفات على الحقيقة، لأن الأصل في الكلام الحقيقة، ثم اختلفنا في المجاز بصفة عامة في اللغة وفي الكتاب والسنة، خلاف لا يضر إن شاء الله. سؤال يعتبر التركيب المزجي. في أول سؤال يقول السائل: ما حكم الشيعة في الإسلام؟ وهل منهم من يخرج عن الإسلام؟ هذا السؤال الأول. ما حكم الشيعة في الإسلام؟ صياغة السؤال صياغة غير سليمة. وهل توجد الشيعة بين المسلمين؟ الجواب نعم. متى ظهرت الشيعة؟ ولماذا سموا شيعة؟ ما طوائف الشيعة؟ أسئلة كثيرة حول الشيعة. الشيعة، أصل الشيعة الذين تشيعوا لعلي رضي الله عنه، ثم تفرعت منهم فروع كثيرة، فرق. إذا أردت أن تعددهم بالأرقام عليك بالفرق بين الفرق للبغدادي ومقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري، أو الملل والنهل للشهرستاني، أو الفصل لابن حزم. تجد هناك عدد ما شئت. لكن الذي تهمنا من هذه الفرق فرقة واحدة، الغلاة، غلاة الشيعة، ويسمون الروافض، وهم يتفاوتون. أبعدهم عن الإسلام الذين في واقع الأمر وفي الحقيقة ليسوا من المسلمين الإمامية، ويسمون الجعفرية. هؤلاء ليسوا من الإسلام في شيء، خرجوا من الإسلام وعادوا الإسلام وعادوا المسلمين وكفروا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا عدد قليل منهم من آل البيت، وتلاعبوا بالكتاب وزعموا بأن في الكتاب نقص وزيادة، وردوا جميع الأحاديث إلا ما جاء من طريق أئمة آل البيت، وحكموا بالنار على من شهد لهم النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم من أهل الجنة. هؤلاء ليسوا من الإسلام في شيء، وغيرهم يتفاوتون في الشر والبعد والقرب من الإسلام، فأقربهم الزيدية. إذا نقول بالاختصار: أبعدهم الإمامية، فأقربهم الزيدية، وبينهما فرق متفاوتة. انتهى السؤال الأول. السؤال الثاني: ما حكم الانتماء إلى الطوائف الموجودة الآن؟ إن كان هذا السائل غير موجود في درس أمس وغير موجود في شريط الذي ألقي في المدينة، لا هنا ولا هناك، له حق أن يسأل، وإلا السؤال مكرر، كرر عدة مرات. ولكن تقديرا للظروف واحتمال أنه لم يسأل ولم يسمع قبل هذه المرة، نجيب بما يفتح الله سبحانه. الانتماءات إلى الطوائف غير جائزة، الانتماء غير جائز إلى هذه الطوائف الموجودة التي أشار إليها السائل. الانتماءات من أسباب التفرق وضعف المسلمين وتباغضهم وتشتتهم وتفرقهم، هذا هو الواقع. الواجب البقاء على الخط بعد أن تعرف الخط. الخط محفوظ، الخط المستقيم منذ أن خطط النبي عليه الصلاة والسلام موجود ومعروف وواضح. الخط والذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: تركتكم على المحجة البيضاء أو تركتكم على بيضاء نقية لا يزيغ عنها إلا هالك. تقدم لهذه الانتماءات الموجودة الآن الفرق القديمة، خروج الخوارج وتشيع الشيعة وظهور القدرية في أواخر عهد الصحابة، ثم ظهور الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية في عهد العباسيين. وجود هذه الفرق أضعف المسلمين شيئا تعلمون كلكم، ضعف المسلمين، تفرق المسلمين، وجهل المسلمين لدينهم، وتسلط الأعداء من الكفار من الشرق والغرب على المسلمين، واستعمارهم لبلادهم واستعبادهم في أرضهم. جاءوا من الشرق والغرب واستعبدوا المسلمين في أراضيهم لأنهم فقدوا الوحدة وجهلوا حقيقة الإسلام. والغرب يدرس دراسة فاحصة، لم يستعمر البلدان التي استعمرت وأكثرها إلا بعد أن درس الغرب حقيقة وضع المسلمين وجهلهم لإسلامهم وبعدهم عن الإسلام، حتى صار العلماء يفتون أن الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله فقط. إذا شهدت أن لا إله إلا الله لا يضرك بعد ذلك أن تحكم بالإسلام أو بالقوانين أو أن تفعل كل شيء ويرتكب جميع المحرمات ويترك جميع الواجبات طالما يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهو مسلم. جاء المستعمر ففعل كل شيء وصرفهم عن الإسلام إلا عن التلفظ بالكلمة الجوفاء التي لا معنى لها ولا تطبق. صار العلماء حجة للمستعمرين، قال لهم أنتم مسلمون لأنكم تقولون لا إله إلا الله وخلاص وانتهى. هذا المعنى ناقش محمد قد في كتابه الجديد عالمنا المعاصر، ينبغي أن ترجع إليه وفق في هذه النقطة أيما توفيق. الشاهد هذه الانتماءات الجديدة الآن التي تجددت تشبه تلك الانتماءات القديمة. كون الشباب هذا ينتمي إلى من سموا أنفسهم بالإخوان المسلمين، وذاك ينتمي إلى من أطلقوا على أنفسهم بالتبليغيين، وذاك إلى شباب محمد وما أكثر. هكذا تفرقوا. لماذا اختلفتم؟ قالوا لا بس اختلفنا في المنهج فقط، مختلفين في المنهج. والجماعة الكبيرة تقول لا، الإسلام يجب أن يكون في هذا الإطار، ويجب أن يدخل المسلمون جميعا في هذا الإطار، إطار إخوان المسلمين أو الجماعة الإسلامية. من لم يدخل في هذا فليس بمسلم. ألفت كتب ولا تزال تؤلف. الصهوة الإسلامية عندهم الصهوة في داخل هذا الإطار، ليس خارج هذا الإطار. كل ما يكتب حول الإسلام والدعوة للإسلام بالمفهوم الأخوانجي غير هذا فليس بإسلام. هذا أضاء على الإسلام وتغيير لمفهوم الإسلام، هذه جريمة ينبغي أن يدرك أصحابها. هذا تغيير لمفهوم الإسلام ومفهوم أخوة الإسلام الأخوة الإسلام أعم. أما أني لا أعترف بالأخوة الإسلام لأخي المسلم إلا إذا انضم إلى هذا الإطار الضيق والتزم باللوائح الموضوعة من قبل زعمائهم، معنى ذلك قضينا على الإسلام وكفرنا المسلمين جميعا، هذا خطر. ثم إن هذا الانتماء الكبير تبين أخيرا، وهذا كلام مكرر، أنه انتماء عبارة عن حركة سياسية طموحة وليس الدعوة إلى الإسلام، حركة طموحة سياسية تستخدم الإسلام وسيلة ليقفز يوما ما على السلطة إن تيسر وإلا سيموتون. هذا ما تسعى إليه هذه الجماعة، هذا في الواقع موقف خطير جدا لا ينبغي أن ينظر إليه نظرة عادية. أما جماعة التبليغ أكتفي بالنسبة للجماعة هذه لأني تحدثت فيهم كثيرا، جماعة التبليغ جماعة صوفية ولكن ليس لهم منهج موحد كالجماعة الكبرى. هذه الجماعة الانتماء الكبير الذي تحدثنا عنهم الذي سميناه حركة سياسية، حيثما كانوا خيوطهم متصلة بعضها ببعض في أي مكان، الذي يدلكم على أن حركة سياسية طموحة تحاول القفز يوما ما على المدى البعيد على السلطة. لكن جماعة التبليغ ليس لهم منهج موحد، جماعة مفككة صوفية بدأت من الهند من القارة الهندية على أساس صوفي محض، ثم لما انتشرت في العالم وتفرقت اختلفت في عملها، وجدناها في بعض البلدان عملهم بناء المساجد والمدارس بأموالهم ورفض التبرعات، لا يقبلون أي تبرع ولكن يعملون هذه الأعمال الإسلامية من أموالهم الحرة، وفي بعض البلدان من أعمالهم التجول ودعوة الناس إلى الإسلام في مفهومهم الضيق. رأيت هؤلاء وهؤلاء، وحضرت مؤتمرا كبيرا لهم في دكة في بنغلاديش، اجتمع فيه خلق كثير، وجاء بعض شبابنا من المسلمين أكثرهم من الدول العربية من المغرب ومن السعودية ومن الكويت قبل فترة طويلة أنه 10 سنوات، فحدثني هؤلاء الشباب أنهم ذهبوا لطلب العلم أو للدراسة على الأصح إلى تلك الدول دول أوروبا، ولكن غلبت عليهم البيئة فتأقلموا فصاروا كالأوروبيين في أخلاقهم، مجالسهم البارات وشرابهم الخمور، هم من أبنائنا من هنا من السعودية والمغرب والكويت، شافهوني بهذا الخبر، يقول أنقذنا الله على أيدي هؤلاء، مشيرين إلى جماعة التبليغ الذين حضروا المؤتمر جاءوا من بلاد أوروبا وجابوا معهم هؤلاء الشباب، والشباب حدثوني من أنفسهم بأنفسهم. كنت أنا وزميل لي حضرنا هذا المؤتمر بدعوة من الجماعة موجهة إلى الجامعة الإسلامية، حضرنا نمثل الجامعة الإسلامية في ذلك المؤتمر، فما حضر من غير جامعتنا بعد الوفود حتى من جامعة الملك عبد العزيز من جدة. اندهشنا مما فعل أولئك وأنقذ الله شبابنا على أيديه. شاب سعودي تعرف علي قال يا شيخ خرجت من السعودية بعد أن أنهيت الدراسة الثانوية وأدرس في فرنسا ولكن لم أعتمر قط ولا أعرف كيف العمرة. سجل لي أعمال العمرة لأعتمر ثم أزورك في المدينة ثم أرجع إلى أوروبا إن شاء الله هذه المرة طالبا وداعيا. يجيد اللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية. سجلت له أعمال العمرة فاعتمر وجاءني أنا بالمدينة وزودته بالكتب المترجمة فرجع إلى أوروبا فتعلم وتخرج. الآن مسؤول في بعض الدوائر في بعض مدننا هنا في السعودية وأنا على اتصال به وهو على اتصال بي دائما. هداه الله على أيدي هذه الجماعة. هذا مثال واحد. والمغاربة عدد كبير منهم كانوا يعطون لي كيفية دخول الجماعة عليهم وكيف أخرجهم من البار فيتلطفون لهم فيقربون منهم يقولون لهم أنتم أشبال آباؤكم أسود والشبل لا يعيش مع الغنم. هؤلاء بهائم الأوروبيون أنتم تعيشوا مع البهائم أنتم أشبال والشبل يلحق بالأسود. قالوا نوريكم وجوهكم في المراءة. قالوا أين المراءة؟ أخذوهم فخرجوا بهم في خارج باريس في المسجد. قالوا لهم اغتسلوا فاغتسلوا ادخلوا المسجد فصلوا. قالوا هذه المراءة هذا الذي يليق بكم. جئتم من بلد يصلون في المساجد ويعبدون الله فتابوا على أيديهم فحسن إسلامهم. أعمال لا يمكن إنسان أن ينكر بأنه عمل إسلامي. أعمال كتبنا في تقريرنا عندما رجعنا إلى المدينة وكتبنا تقريرا عن رحلتنا تقرير فيه الإشادة بأفعال هؤلاء بما رأينا من سفرة عبادتهم في تلك الرحلة ومن أعمالهم وتأثيرهم في شبابنا وأن الله أنقذ شبابنا على أيديهم. ثم عملت معهم في جيبوتي وفي كينيا الأعمال التي سمعتم رأيت منهم ما يسر. أيام المجاعة التي سمعتم المجاعة التي أصابت إفريقيا ترسل المساعدات من هنا إلى شرق إفريقيا إلى جيبوتي إلى كينيا فتبتلعها جماعة من الجماعات في الطريق. يقولون هاتوا أيها العرب لا تدخلوا البلد ليس فيه أمن يقتلوكم إذا دخلتم هاتوا المساعدة فيأخذوا فيبتلعوا. فإذا عرضوا هذه المساعدة على جماعة التبليغ يقولون لا خلوا مساعدتكم معكم فتعالوا بنا. أنا ممن حمل المساعدة إلى جبوت إلى كينيا فعرضت على رئيس جماعة التبليغ فقال لا خذ السيارة من مكتب الدعوة ونحن بسيارتنا فنحن نوصلكم إلى حيث تموت الناس مع بهائمهم في البوادي. فجولنا 5 أيام ونحن في سيارتنا من مكتب الدعوة التابع لإدارة البحوث العلمية وهم في سيارتهم فنشتري الطعام ونوزع عليه. قال أهل البلد سلموا ما لديكم من المساعدات من النقود نحن ما نريد النقود لجماعة التبليغ لا نريد بناء المساجد ولا المدارس نريد قوتا. سلمنا لهم النقود وبحضورنا اشتروا ووزعوا ونحن معهم. أبوا أن يتركونا حتى توزع المساعدة محافظة على مبدئهم عدم قبول المساعدة وإنما ينفقون من أموالهم. هذا شيء مشاهد حضرت معهم وعملت معهم. لذلك إذا سمعتم مني أني مدحت أو أثنيت على جماعة التبليغ فيما رأيت وما سمعت في دكة وما رأيت وشاهدت في كينيا وفي جيبوتي ولا يلزم من ذلك أنهم على هدى في كل شيء. مثلي في ذلك مثل شيخ الإسلام الذي ينقل من علماء التصوف الكلام الطيب ثم يقول ليس كل من نقلنا كلامهم نقول بكل ما يقولون. وأنا أقول ليس كل ما يفعله جماعة التبليغ إسلاما وحقا وصوابا. فيهم أخطاء أتصل أخطاؤهم إلى درجة الشرك. كما بلغني أنهم قد يصلون في المساجد التي فيها الأضرحة في القبلة ولا ينكرون ذلك، ربما كلفوا من يتبعهم أن يفعل ذلك. وأخيرا انتشروا عندنا هنا، فبدأوا يسرقون السلفيين سرقة، كثير من شبابنا الآن مسروقون عندهم، فنحن نطالبهم بأن يردوا سرقتنا شبابنا إلى صفوفنا حتى نتعاون معهم، وإلا فنحن نعاديهم لكونهم زهدوا شبابنا في العلم. قالوا طلبوا العلم يسبب قساوة القلب، فقالوا لهم تعالوا نحن نهذب نفوسكم ونطهر ضمائركم، لأن طلب العلم يتنافى مع طهارة الضمير. هذا الكلام فيه من الخطورة، ربما يؤدي إلى الكفر والردة. تزهيد الناس بدراسة الكتاب والسنة وطلب العلم الواجب، وحملهم على مجرد الخروج واعتقاد أن مجرد الخروج عبادة وأنه في سبيل الله، هذه من الأخطاء. أريد أن أقول هذه الجماعة من الناحية السياسية ليس فيها أمور سياسية، جماعة تريد أن تعبد الله وتريد أن تفعل الخير، ولكن على جهل ليس بعده جهل. زهدوا في العلم وزهدوا الناس في العلم، ويريدون أن يعبدون الله تعالى على جهل. فعبادة الجاهل في الغالب الكثير غير مقبولة، لأنها تخبط ولأنها مبتدعة، يبتدعون في دين الله ما ليس منه. هذه حقيقة جماعة التبليغ، سواء كانت هذه الجماعة أو الجماعة التي تحدثنا عنها قبل قليل أو غيرها من الجماعات التي لا نعرفها. جميع الانتماءات بدعة وضلالة وتفريق بين المسلمين. فإذا كان لابد من وجود جماعة التبليغ وجماعة إخوان المسلمين، فليذهبوا فينشئوا هذا الانتماء وهذه الجماعات في أوروبا وفي البلدان الكافرة، هناك ينفعون. ولا معنى لوجود الإخوان المسلمين بين المسلمين هنا، نحن من قبل مسلمون، من أين تهطون؟ هذا الذي يقال عن الملك عبد العزيز رحمه الله عندما حج حسن البنا، فقال له يا طويل العمر أنا أريد أن أنشئ لي جماعة هنا عندكم. قال له يا طويل العمر أنا شعبي كلهم مسلمون، أين تهط جماعتك؟ ما لهم مكان، خليهم هناك في مصر. فرفض. جواب رجين عاقل مستجن مختصر، هكذا لا محل لما يسمى جماعة المسلمين أو الجماعة الإسلامية أو الإخوان المسلمين أو جماعة التبليغ، لا محل لهم في البلدان الإسلامية، ولكن أن يكون لهم عمل وتأثير في البلدان غير الإسلامية، هذا الذي يقال من الإنصاف. أيها السائل، إذا كنت ترى السلفيون والإخوان المسلمون وجماعة التبليغ من قبيل واحد، فأنت مخطئ غير متصور لمعنى السلف، هذا خطأ فاحش. السلفية معناه المفهوم الصحيح للإسلام. أكرر هذا الجواب، معنى السلفية المفهوم الصحيح للإسلام، بمعنى المنهج الذي كان عليه السلف. وذلك المنهج ليس بوضعي ولا اجتهادي، منهج مأخوذ من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، هو المنهج الذي عناه النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال للصحابة تركتكم على بيضاء نقية، ذلك هو المنهج. ذكر السلفية مع الأخوانية والتبليغية خطأ، خطأ كبير. إيش النسبة؟ عندما خط النبي عليه الصلاة والسلام خطا مستقيم وخط خطوطا، ألا ترون إن هذا الخط المستقيم هو السلفية وتلك الخطوط هي الجماعات المتفرقة والمتفرعة؟ هذا هو الواقع، ينبغي أن تفهموا الحقائق. لا يجوز ذكر السلفية مع هذه الجماعات، هذه السلفية. أما السلفيون نسبة إلى السلف، نعتز ونحمد الله أننا سلفيون ولسنا بسلف، ولكننا سلفيون. السلف كل من سبقك من آبائك وأجدادك، وإذا جئت بعدهم وخالفتهم فأنت خلفي، وإن وافقتهم فأنت سلفي أي متبع للسلف. افهموا الحقائق. الخلفي أو الخلفي من خالف من سبقه، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، خلف القرآن سماهم خلف. هؤلاء الخلف لأنهم خالفوا من سبقهم في عقيدتهم وسلوكهم أطلق عليهم خلف وخلف. أما من جاء بعد من سبقهم ووافقهم وتبعهم فإنه سلفي أي منسوب إليهم ومتبع لهم. لا يجوز أن تضع السلفية مقابل هذه الجماعات. أسأل الله تعالى أن يجمعنا على خير، وأن يجعلنا من المتحابين في الله والعاملين في سبيل الله، وأن يقينا وإياكم هذه الفتن وآثارها. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.
ما دام يريدون أن يبرروا الإسلام، ما دام عندهم هذا الحماس، فأنت الآن تقول أنا داخل يعني في الإسلام ولا مؤخرة جديدة وعم أصلي من سنتين. طيب هات أي إنسان تعتقد بأنه على علم من جماعة التبليغ لتراه إلى إذن صدق كلامي وتكون بعيد عن اتهامي بما ليس فيه، أنه أنا بتتكلمي أني أتهمهم، أنا أعرفهم من الشر وأني مجلسات معهم أعرفهم هنا وبيجوا بزوروني وبيبحثوا معي وإلى آخره، فأنا ما لي غبي عنهم ولا جاهل بهم حتى تقول ما بيجوز اتهامهم. لكن أنت بتتهم أننا نتهم، نحن نتكلم عن علم، وبخاصة أنت بتقول حديث عائد الاتصال بالصلاة، فعندك هلا أنت مشان تتجلى لك الحقائق حقيقة. أي شخص من الإخوان هذول جماعة التبليغ يثق بأنه هو رأس في الدعوة، يعني عنده علم بالكتاب والسنة الآخرية، خلينا نقعد بحث أخوي، بحث أخوي وبساط أحمدي كما يقولون، ونبحث الموضوع والدين النصيحة كما تعلم من قولي عليه الصلاة والسلام. نعم دكتور مين؟ نعم صحيح. لكن شو تمام البحث؟ انه لفت نظر بعض الاخوان اللي كانوا معه انه كلام الشيخ صحيح. طيب شو استفدنا احنا كلام الشيخ صحيح وجماعة التبليغ بالملايين ما عندهم خبر بهذا الصحيح؟ هذه مشكلة. فجماعة التبليغ اخي باختصار نحن يعني نشكر تحمسهم ولا نشكر انطلاقهم، هذا خير الكلام ما قال ودل. هذا الحماس يجب ان يقترن بالعلم والعلم كما سمعت في كلام الاول قال الله قال رسول الله. يعني هلا اذا قلنا لك هل جماعه التبليغ هم عندهم من ينبههم وهذا التنبيه صادر من عنده، مو مثل صلاه الرسول اخذها من غيرهم تنبيه وهذا حديث صحيح وهذا حديث ضعيف حتى العالم من جماعه التبليغ يكون على بصيره من دينه؟ ما فيهم واحد من الهند الى السن ما في واحد ذو هذه العناية. فلماذا؟ لأن الخط انحرف عن الخط المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه. بعدين لغة العواطف يا أستاذ لا تفيد البحث العلمي أبدا. لما أنت بتقولي أنا ما كنت صلي صلي بفضلهم، أنا أشهد وأوقع على بياض مثلك عشرات ومئات، لكن هدول اللي عم يصلوا شو هي الصلاة؟ هل هي الصلاة اللي صلاها الرسول عليه السلام؟ لا، المهم انه يصلي صلاة من هذه الصلوات، انت تعلم
لا ليس تهذيب الدعوة الإسلام. أي صلاة؟ رب مصلي لا صلاة له، كم من قائم لا صلاة له، كم من صائم لا صيام له، إلى آخره. وحديث المسيء صلاته لعلك تذكره، وهو الذي يقول وهو في صحيح البخاري: جاء رجل إلى المسجد ورسول الله جالس في ناحية منه فصلى، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليك يا رسول الله. قال: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع الرجل، أحسن. في الأخير يتبين الرجل أنه لا يحسن الصلاة فيعتذر، يقول: الله يا رسول الله لا أحسن غيرها فعلمني. فقال عليه السلام: إذا أنت قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله، ثم استقبل القبلة، ثم كبر، ثم اقرأ ما تيسر من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فإن أنت أتممت ذلك فقد تمت صلاتك، وإن أنت أنقصت من ذلك فقد أنقصت من صلاتك. فكلم مصلي لا صلاة له. فما بهم نحن أن واحد لا يصلي نقلنا من ترك الصلاة إلى صلاة لا صلاة له؟ لا، بدنا ننقل إلى صلاة تكون مقبولة عند الله تبارك وتعالى. كيف نعرف هذه الصلاة مقبولة أم لا؟ من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا ما درسنا سنة رسول الله ما اهتدينا. لذلك قال عليه السلام: تركت فيكم أمرين، أمرين فقط، لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. فهل بده يصلي كما كان الرسول يصلي؟ يجب أن يعرف سنة الرسول في صلاته. هل بده يحج كما حج الرسول؟ يجب أن يعرف صفة حجة الرسول، إلى آخره. أما هات إذا كمشي مع الناس، هذا مو تبليغ، هذا مو إسلام، هذا عادة الناس، كما يقول عامة الناس: أيها الناس اتبعوا الناس. لا، مو هيك معنى أمرنا: اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، ولا تتخذوا من دوني أولياء قليلا ما تذكرون. أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، والله نحن يكفينا أنه نتبع الحسن، أما الأحسن هذا بده ناس يعني من فوق كثير كثير. لكن أول غيث قطر ثم ينهمر. فنعلم الناس الصلاة التي تصح، بعد ذلك نأمرهم بالأشياء اللي إذا أخذ بها المسلم ما بيكون أخلت الصلاة. مثلا الإطمئنان في الركوع والسجود وما بينهما ركن أركان الصلاة، لكن خشوع في الصلاة ما هو ركن. لكن ربنا أثنى على الخاشعين: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى آخره. فنحن بدنا هلا إنسان يصلي ولا يقال له كما قال عليه السلام المسيء صلاته: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. بعد ذلك نقول له: يا أخي لازم تخشع في الصلاة، لازم تتأمل فيما تقرأ من كتاب الله، إلى آخره. خلاصة قول يا أخي: نحن نتكلم عن علم ولا مؤاخذة، وما نتهم مسلما، مش مسلمين، مش ملايين منهم، وإنما نتكلم عن بصيرة والدين النصيحة. لذلك نقول لهم: علموا ثم بلغوا، أما العكس هذا لا يجوز.
ولا أقنع بالدعوة، ولا بالإسلام، إما إنه ما جرى بالدعوة.
لا يعرف حقيقة الدعوة إلا بفوز. أبو حسن الندوي قبل ما يسأل عن الدعوة خرج في سبيل الله وأبدى رأيه في الدعوة. وأبو بكر الجزائري سئل عن الدعوة أيضا قال هذه مدرسة متنقلة. والسيد صادق أيضا سئل عن الدعوة فأجاب بما يعرف. ولكن يعني أنا مهما شرح عن الدعوة لا يمكن أعبر عن الدعوة مهما شرح عنه فأنا مكان بخير. وعنا ما في علماء طباحن ولكن جماعه جمع الطبر يجوز امير الدعوه كان ياخذ رمضان يعني. ولكن الحمد لله بفضل الله قام جماعه ولكن يجوز اصغر واحد من الدعوه جاهز ان يكون عنده فقه اكثر منه. هذا مش ابره ولكن مو اول من بدش انه واحد كان يعني امير البيت ولكن ما شاء الله عنده فقه يعني جيد جدا ويعني متكلم وعنده معلومات بعيده مشكلة مشكلة ولكن أنا ما أتذكر بالدعوة لحق الشيخ أفضل دعاء حتى إحنا نجتمع بشروط الطريقة الدعوة ولكن الدعوة لا تعرف الأخذ وما لا تعرف. ولكن الحمد لله إحنا في خروجنا شفنا العلماء في باكستان وشفنا المؤلفين وشفنا يعني ما مقصد الدعوة. مقصد الدعوة هي مجرد أداء تدعو الناس إلى إقامة الدين
يا أخي بارك الله فيك. أنا نصحتك نصيحة الحماس في الدعوة لا تفيد. الحماس لا جانبا البحث العلمي بده أنات وهدوء لآخره. أنت لما تقول الدين تدعو للدين أما يجب عليك أن تكون فاهم من الدين طيب كيف تدعون إذن وتعترفون أنه ما نعرف الحديث الصحيح من الضعيف لآخره. لما بدك تيجي تلقي محاضرة أو تعمل وعظ أو تذكير إلى آخره بيخطر في بالك حديث مشان نصف الناس وبتقول قال رسول الله وأنت ما لك دارس الحديث ولا لك عارف صحيح من ضعيفه. شو بتساوي في هذه الحالة؟
أنا أقول لك إحنا هنا حدايا أولا نتكلم بالحديث الضعيف
فلا نحفظ الحديث إلا القرآن. هذا حديدي أنا أقول لك شو عرف بالحديث الضعيف.
أنا أقول لك أنا لما أجيب كتاب أول شيء مقصود مثلا حديث حسن حديث صحيح وزائد بس جزء من الأخبار إنه مر
فيها. يا أخي أنا ما أحكي عن شخصك أنا أحكي عن جماعة الدعوة. جماعة الدعوة الممتدين من السند والهند وإلى آخره هذول هل نظام تمييز الصحيح من الضعيف؟ أنت تحكي عن نفسك وأنا قلت لك سلفا في جماعة تبليغ ناس سلفيين من إخواننا من أهل الحديث كما انه في جماعه اخوان المسلمين في سلفيين واخرين لكن هذول ما بيمثلوا الدعوه. يا اخي انا بتكلم عن الدعوه وانت بتقول اللي ما دخل في الدعوه ما يعرفها. كيف ما يعرفها؟ الدعوه مو شيء سر. الدعوه قامت على كتاب الله وسنه رسول الله كما ينهجون بين يدي كل درس. طيب وين هذه الدعوه ونحن نسمع دروسهم نسمع وعاظهم منشوف افكار منحرفه عن الكتاب والسنه عقيده منحرفه عن الكتاب والسنه وهم أنت الآن كررت آنفا أنهم عندهم هداية أما ما عندهم تعليم وتبليغ العقيدة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الآن هل أنتم جماعة ما أدري 2-3-4 من جماعة التبليغ لو سألكم سأل سؤال الرسول الجارية أين الله هل جوابكم إن كان صوابا ينبع من دعوة التبليغ أم من دعوة أخرى وإن كان خطأ فكيف لا تعرفون الجواب الصحيح لهذا السؤال؟ فأنت عليه ولا لا؟ الآن لو سألناك أنت أين الله شو جوابك؟
ولكن ما رأى فيك الجواب الصحيح
لأنه
مهما
رأى
هذا
المكان أنت لا تضحك في هذا الشيء. لا أنا بضحك شر الضحك ما يبكي. أنا بضحك هي أنت ضحكت الآن. أنا بضحك من أهري ومن أسفي على المسلمين أنه بعدوا بيشتغلوا بغيرهم بينشوا أنفسكم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يدركم من ضل إذا تديتم. ليش لحتى ما يكون عندك جواب وهي مسألة عقيدة عقيدة أين الله ما عندك جواب ليه؟ أنت ما عندك جواب لأنك تعترف ابن سنتين. طيب واللي ابن 10 و20 عنده جواب ولا لا؟ أنا بلك ما عنده جواب وإن كان عنده جواب فبيكون خلاف السنة. بتقول لي أنت لا تتهن الناس أنا عيد فاتحني تصدر أخو هذه عقيدة شو جوابكم عليها؟ إن كان صح منكم وين أخذتوها؟ من جماعة التبليغ من الكل؟ لا، جماعة التبليغ ما تبحث هذه المسائل. وإذا كان ما عندكم جواب فالمشكلة أشكل. ليه؟ عقيدة ما بتعرفوها، عايشين تبلغون الناس دعوة الإسلام وأنتم هذه العقيدة لسه ما عرفتوها، ما عرفتوا جوابها. ما بصير هذا. لا أنا بعطيك جواب، واجب علي الجواب، لكن أنت ليش ما بتعطيني جواب؟
أنا ممكن أعطيك جواب ما
يعجبك. الله أكبر، ليش أنت بدك تعطيني جواب يعجبني ولا ما يعجبني؟ نحن من ساعة وعظنا أخانا القديم هنا أن ادخل المسجد وصلي لله تعالى ما كتب الله لك ولا تبرد الناس. فأنت هلا بتقول بعطيك جواب بس يمكن ما يعجبك، شو بدك فيه أنا بيعجبني ولا لا؟ أنت أقصد وجه الله.
ممكن أقول إنه الله أفرض لك
لا، هذا مو جواب، هذا مو جواب. أين الله؟ أنت تعرف حديث الجاري؟
لا ما أعرف.
طيب هذا هو. طيب غيرك من إخواننا موجودين بيعرفوا جواب أين الله؟ ها؟ كيف؟
أنا
أحمد. عن إيش من هشام؟ هو عمي لك ما بيعرف.
عن إذن بقول أحمد يعني.
تفضل تفضل يا أخي. تفضل. كويس. جميل. على العرش استوى. شو معنى استوى؟ يعني لأنه تعرف أنت المفسرين هنا بيقولوا بعضهم استوى بمعنى استولى، وبعضهم بيقولوا استوى بمعنى استعلى. فأنت جزاك الله خير لما جبت الآية، هذا جواب ما في كلام، قال الله انتهى الأمر. لكن بقى بدنا نشوف هل استدلال بهذه الآية على أي تفسير من التفسيرين المذكور في كتب التفاسير؟ استوى بمعنى استولى واستوى بمعنى استعلى. جميل جدا. هذا جواب يأخذه أخونا هنا جواب صحيح، لأنه أولا معتمد على الآية ومعتمد على التفسير الصحيح. أنا بسألك الآن، هل هذه العقيدة تلقنتها من جماعة التبليغ؟ رأيت؟ فنحن هذا موضوعنا يا أخي، والدين النصيحة. جماعة تبليغ على رأسنا هنا متحمسين ويدعون إلى آخره، لكن يدعون إلى أشياء المدعوون يعرفونها. كل ما في الأمر أنهم بحاجة إلى من يحركهم ويوعدهم، صحيح؟ أما إذا أمرت واحد بالصلاة، في مسلم ينكر شرعية الصلاة؟ أسوأ واحد بيقول لك الله يتوب عليه. إذا نهيت عن شرب الخمر، ما حدا منهم بيسأل شرب الخمر إلى آخره. تذكير نافع، أنا قلت لك أمر معروف عن منكر. لكن هؤلاء الذين يريدون أن يقوموا بالواجب الكفائي، بالفرض الكفائي، عليهم أن يقوموا قبل ذلك بالفرض العيني. فرض عين على كل مسلم أنه يصحح عقيدته في الله أولا، ثم بنبيه صلى الله عليه وسلم ثانيا، ثم إلى آخره. فأنا لما أتكلم عن جماعة أعرفهم جيدا، إذا كان عندهم عقيدة صحيحة أو عبادة صحيحة، ما هي نابع من دعوتهم؟ أخذوها من غيرهم، وهذا يشكرون عليه، يشكرون عليه كأفراد. أنت أخذت صفة الصلاة، اهتديت إلى صلاة النبي، وأخذ هذه العقيدة الصحيحة من غير جماعة تبليغ، فاستقامت العقيدة إلى آخره. هذا شيء كويس، لكن هذا نابع من غير الدعوة، دعوة التبليغ. فنحن نريد هذه الحسنات وهذه الأفكار الصحيحة أن تنبع من جماعة التبليغ نفسها ويشعوا بها على العالم كله. أما وهم لا يعلمون فطاقتي الشيء لا يعطيه. فلعله وضح لك إن شاء الله أنني لا أتهم إنسانا بما ليس فيه، وأني حريص على جماعتنا دون أنه يكونوا دعاة إلى الإسلام على قاعدة بعثة الرسول عليه السلام لمعاذ وغيره. لما الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل معاذا إلى اليمن، قال له ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. أنا بقول لك لا، الرسول يقول ليكن أول ما تدعو الناس إليه شهادة أن لا إله إلا الله. الناس سواء كانوا كفارا أو كانوا مسلمين. ليه؟ هنا العلم الآن يظهر لك كيف يختلف الأمر. الكفار يقتصر ويكتفى منهم حتى يصيروا مسلمين، أن يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله حتى يصيروا مسلمين. أما هم لا يصيرون بذلك مؤمنين. إذا قال الكافر لا إله إلا الله محمد رسول الله صار مسلما، صار له ما لنا وعليه ما علينا، لكن لا يصير بذلك مؤمنا، يعني ناجيا عند الله تبارك وتعالى. وكيف ولنا؟ الجواب أن الشهادتين إعلان للإسلام، لكن هذا ليس معناه أنه فهم الإسلام الذي أوله الإيمان. هذا يحتاج إلى زمن، مع الزمن حيتبين للأم المسلمة للحاكم المسلم أن هذا الكافر الذي قال أشهد أن لا إله إلا الله قالها نفاقا، قالها تقية، خوفا من الإسلام، خوفا من فرض الجزية، أم عن صدق. مع الزمن حيتبين. فإذا كنت تدعو المسلم فتدعو أول ما تدعو إلى شهادة لا إله إلا الله، لكن هنا يختلف الأمر. هذا شاهد الله يصلي وبيشهد في الصلاة وخارج الصلاة، لكن هنا وظيفتك الآن تشرح له شهادة لا إله إلا الله. الكافر ما لك بحاجة للشرح، لأنك هذه يعني إذا صح لنا التعبير نعتبره مثل فهم نجر للإسلام. المفتاح هو أن يشهد أن لا إله إلا الله. أما إذا كان بده يكون ناديا يوم لقاء الله عز وجل ويكون من أهل الجنة، لازم هذا المفتاح كما يقول بعض السلف، كل مفتاح لابد ما يكون له أسنان، إذا ما له أسنان ما بيفتح. أيضا هذا المفتاح لا إله إلا الله لابد من يكون له أسنان. ما هو أسنانه؟ تتمة أركان الإيمان والإسلام في الصلاة وإلى غيره. لكن اليوم المسلمون خاصة العاجم حتى العرب الأولون الذين أرسل إليهم الرسول عليه السلام مباشرة وهم قريش، كانوا يفهمون شو معنى لا إله إلا الله، ولذلك كفروا. الآية تقول وإذا قيل لا إله إلا الله يستكبرون، إذا قيل لا إله إلا الله يستكبرون. وكذلك قال تعالى في القرآن الكريم قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. الفهم الذي فهمه الكفار من الآية لا إله إلا الله فهموا وكفروا. المسلمون اليوم إلا القليل منهم آمنوا ولم يفهموا. نعم؟ بارك الله فيك. شايف الأخوة الفهمان، لكن هذا الفهم مش نابع من الدعوة، هذا من برا. المسلمون اليوم لا يفهمون فهم الكفار بلا إله إلا الله، لكن في فرق بين هؤلاء أولئك فهموا وكفروا، ولذلك استنكروا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. أما المسلمين بالله أشهد أن لا إله إلا الله، آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله، لكن شو معنى لا إله إلا الله؟ أكثرهم الآن لا يعلمون المعنى. وإذا وجد فيهم من عرف المعنى كفر بالمعنى عمليا. هذه البحوث أنا أريد جماعة التبليغ يكونوا مشبعين فيها، من كبيرهم لصغيرهم، لأن هذا له علاقة بالعقيدة. كل شيء دون العقيدة سهل، كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لو فرضنا إنسان أعبد الناس أتقى الناس لكن عقيدته خراب جباب ما بيفيده شيء، وهل بقتل 90 نفسا ومات ويشهد لا إله إلا الله خير من ذاك بألوف المرات. هذه العقائد مش جماعة تبليغ بس، جماهير المسلمين ضايعين عنها، لكن من يؤخذ؟ يؤخذ بأعلى راية الدعوة، وليس هنا في أوروبا وأمريكا، لكن ماذا يدعون؟ والله شو أقول؟ والله لا أدري. سبحان الله يا عقيدة. الآن لا إله إلا الله معناه باللغة العربية التي فهمها العرب ثم كفر بعضهم بها، لا معبود بحق، لا معبود بحق في الوجود إلا الله. أكثر الناس حتى بعض الرسائل المطبوعة كتب لا معبود إلا الله، هذا كفر. هو لا معبود بحق إلا الله، لا معبود إلا الله هذا كفر، لأن المعبودات كثيرة جدا، المعبودات التي تعبد من دون الله كثيرة في الواقع، لكن كل هذه باطلة إلا عبادة الله وحده لا شريك له. فإذا قلنا لبعض المسلمين فهموا هذا المعنى الصحيح لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق في الوجود إلا الله، هذا معنى صحيح، وهذا الذي ينجو به المسلم من الشرك بالله عز وجل. لكن هل كل من فهم هذا الفهم الصحيح ظل مؤمنا به لا ينقضه بعمل له؟ ما أكثر النواقض، فتجد من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله يعبد غير الله. ليه يعبد غير الله؟ لأنه يا أخي مش فهمان شو هي العبادة. ولذلك أنا بذندن وبتحسر أن جماعة التبليغ هذه البحوث كلها ضاربين عنها صفحا. ليه؟ مش كأفراد هيك القيادة فاضي على الجماعة أن يبتعدوا عن هذه القضايا. كيف مسلم يشهد أن لا إله إلا الله بالمعنى الصحيح، نفترض هكذا، ثم هو يكفر بهذا المعنى عمليا؟ قلنا لأنه يعبد غير الله. كيف يتصور مسلم يعبد غير الله؟ بالملايين المسلمين الذين يعبدون غير الله بالملايين. الآن كل مصلي ولابد ولو في ركعة الوتر الركعة الوحيدة بده يقرأ الفاتحة حتى تصح صلاته، وبيقول في الفاتحة يا رب إياك نعبد وإياك نستعين، أي بك وحدك نستعين لا بغيرك. شو رأيك بقى اليوم في الملايين من المسلمين الذين يأتون بغداد من أجل الشيخ عبد القادر اللي بيسموه الباز، ويأتون الحسين وزينب في مصر وما أدري نعم بيروحوا لهنيك مشان إيش؟ مدد يا سيدي أحمد، مدد يا بدوي إلى آخره. وين إياك نعبد وإياك نستعين؟ ما فهموا شو هي العبادة اللي عم يحصرها في الله لما عم يقول إياك نعبد. ما يدري أنه إذا سجد تعظيما لشخص أنه عبده من دون الله، ما يدري هذا المعنى أبدا. ما يدري أنه إذا نذر للست زينب أو الخضر أو شعيب أو ما أدري إيش عندهم، ما يدري أن هذا الذبح هو شرك لله عز وجل وكفر بعبادته. ليه؟ لأنه مش معلم، هو أمي لا يقرأ ولا يكتب، معليش. لكن قلنا التعليم يكون بطريقتين، إما إذا كان قادرا على الفهم من كتاب السنة ابن كتاب السنة مباشرة، وإما فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وين أهل الذكر؟ أهل الذكر لو سألتهم هذا السؤال اليوم ما رح يجاوبك لهذا التفصيل، وما رح يفهمك التوحيد ولا شعور عبادي. الله يقول في القرآن الكريم، ونقرأ هذه الآية لكن أكثرنا لا يفهمها وبالتالي ما تطبقها، قل إن صلاتي مفهومي، إن صلاتي ونسكي، شو معنى نسكي؟ ذبيحتي، ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له. طيب هاي بتقول انا نذرت ذبيحة لا سيدنا شعيب وهذا العبد القادر وسيد زينب والحسين وإلى آخره.